الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا طيبا نافعا مفيدا، وهو بعنوان المقدمات التأسيسية لفهم الدين والعلم والإصلاح. المقدمات التأسيسية لفهم الدين والعلم والإصلاح. وهذا المجلس إن شاء الله سأحاول أن أتناول فيه أهم القواعد والمقدمات التي تعين الإنسان المسلم على فهم دينه بشكل صحيح، وعلى فهم علوم الشريعة بطريقة صحيحة، وعلى فهم الواجب عليه تجاه أمته، والواجب عليه في الإصلاح، الواجب عليه تجاه واقعه، ليفهم ذلك وليعرف الدور بشكل صحيح كذلك بإذن الله تعالى. وهذه المحاضرة فيها كثير، يعني اجتمع فيها كثير مما تفرق في غيرها. يعني هذه المحاضرة فيها، ستجدون إن شاء الله أني أحيل على المراجع كثيرا، يعني نتناول قضية نخذها بتلخيص نفهم أبعادها، بعد ذلك أقول وللاستزادة فحاول يعني ارجعوا إلى كتاب كذا أو ارجعوا إلى مادة كذا أو إلى آخره. طيب، إذن هذه المادة ستكون نوعا ما دسمة وفيها موضوعات كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق، ويعني حاولوا يكون فيه تركيز، يكون فيه متابعة، يكون فيه اهتمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. طيب، المقدمات التأسيسية لفهم الدين والعلم والإصلاح. بالنسبة لفهم الدين، يعني أول قواعد ستكون لفهم الدين، القاعدة الأولى أو المقدمة الأولى هي في أهمية ومركزية العلم بالله سبحانه وتعالى، في أهمية ومركزية العلم بالله سبحانه وتعالى. من يتأمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد أن أشرف الموضوعات وأزكاها وأعظمها وأولاها بالاهتمام والرعاية هي الموضوعات المتعلقة بمعرفتنا بالله وعلمنا به سبحانه وبحمده. ولذلك نجد أن أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي آية الكرسي. طب ما موضوع آية الكرسي؟ موضوع آية الكرسي هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ ونجد أن السورة التي عدلت ثلث القرآن هي السورة التي تعرف بالله سبحانه وتعالى، سورة الإخلاص. ونجد أن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله والثناء عليه وذكر شيء من صفاته سبحانه وتعالى أو شيء من الإخبار عنه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالعبودية والدعاء. وهذا الموضوع كان واضحا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن سؤال، لو سئل أحدنا السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب فقال له يا أبي أي آية من كتاب الله معك أعظم، هذا الآن أعظم شيء، أعظم آية في كتاب الله. طبعا احنا نعرف هذه المعلومة بديهية، الآن الصغير قبل الكبير يعرفها، لكن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف المعلومة جاهزة فاستنبطها استنباطا. طب كيف عرف أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله؟ بناء على إيش؟ بناء على ماذا استنبط أبي بن كعب أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله؟ لأنه عرف أن أشرف الموضوعات وأشرف العلوم هو إيش؟ هو العلم بالله والحديث عنه. ثم نظر في تلك الآية فرأى أنها إيش؟ جامعة للعلم بالله وللحديث عنه، فاستنتج أن تلك الآية هي إيش؟ هي أعظم آية في كتاب الله. لما وصل إلى هذه النتيجة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. إذن العلم بالله أشرف العلوم. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه احشدوا فإني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن، يلا تخيلوا إحنا حاضرين الموقف هذا ونسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأقرأ عليكم ثلث القرآن. طبعا الصحابة فهموها على ظاهرها ثلث القرآن، أنه سيقرأ ثلث القرآن، ثم خرج فقرأ قل هو الله أحد ورجع دخل بيته صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة فقال لهم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. طيب تعدل ثلث القرآن هذه الآية السورة القصيرة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم تعدل ثلث القرآن. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن العلم بالله سبحانه وتعالى هو أشرف الموضوعات. العلم بالله هو أشرف العلوم، ولذلك ينبغي على المسلم وينبغي على المؤمن أن يعتني دائما بالتعرف على الله سبحانه وتعالى. مما يؤكد على هذه القضية كذلك أن أول ما نزل من القرآن هو حديث عن الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أول 5 آيات قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كله حديث عن إيش؟ كله حديث عن الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا تعريف، خلق الإنسان من علق هذا تعريف، اقرأ وربك الأكرم هذا أيضا تعريف، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلها تعريف بالله سبحانه وتعالى. إذن أول ما يتعلم وأشرف ما يتعلم هو العلم المتعلق بالله، بمعرفة الله سبحانه وتعالى. طيب هذا العلم يعني علم، لما نقول علم بالله يعني علم بإيش بالضبط؟ لما نقول علم، العلم بالله، العلم بماذا بالضبط؟ فإحنا نقول العلم بالله يكون بالعلم أو هو العلم بأسمائه وصفاته، العلم بكماله، العلم بعظمته، العلم بحكمته، العلم برحمته، العلم بسائر أسمائه وصفاته، هذا العلم بالله. جيد. ومن العلم بالله العلم بشريعته، العلم بشريعته يعني بتفاصيل الأحكام التي أنزلها. ومن العلم بالله العلم بسننه وأقداره سبحانه وتعالى وأيامه التي يقدرها في خلقه. طيب هل العلم بوجود الله هو من العلم بالله؟ العلم بوجود الله هل هو من العلم بالله؟ نعم نعم، ولكنه في الأصل أمر غير مفرد، يعني هو في الأصل مركوز في الفطر، يعني الإنسان بفطرته يعلم أن له خالقا، يعني لا يكون الإنسان هكذا كأنه يعني شيء وجد عدما، هذا لا يكون لا بالفطرة ولا بالعقل. لكن إذا وجد المعارض، نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أغلب الحديث عن الله سبحانه وتعالى ليس الحديث في إثبات وجوده، وإنما أغلب الحديث في القرآن عن الله هو حديث عن إيش؟ عن صفاته، أسمائه، صفاته، أفعاله، صح؟ والحديث عن الله في كتابه بأسمائه وصفاته وأفعاله هو حديث يعني معروض بطريقة ما ينبني عليه، يعني دائما تجد التعريف بالله في كتاب الله هو تعريف له نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ إذا عرفت ذلك كله فاعبده وحده ولا شريك له، هذه النتيجة دائما. يعني عرض الموضوع المتعلق بالله في الكتاب هو دائما عرض يقود إلى نتيجة العبادة والخضوع والسجود لله سبحانه وتعالى. طيب إذن هو عرض ليس لمجرد المعرفة، هو عرض للعبادة، لكن طريق العبادة هو إيش؟ العلم والمعرفة. جيد. طيب ماذا عن مجرد معرفة وجود الله سبحانه وتعالى؟ أن تعرف أن الله موجود بغض النظر الآن ما الذي يلزم على ذلك. نحن نقول العلم بوجود الله سبحانه وتعالى هو علم لا ينجي من النار، مجرد العلم بوجود الله لا ينجي من النار. جيد. وهذا العلم كان عند إبليس، بل حتى العلم بمجرد صفات الله وأسمائه لا ينجي من النار إلا إذا تبعه مقتضاه من العبادة. جيد. طيب إذا وجد مثل زماننا هذا، إذا وجد من يعارض وجود الله سبحانه وتعالى فيصادم الفطرة ويصادم العقل، فنحن نقول هناك حاجة إلى الحديث عن وجود الله وإثبات ذلك بالعلم وبالعقل. طيب كيف يثبت أو كيف نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمخالف؟ إثبات وجود الله سبحانه وتعالى الأساس فيه هو الإثبات بالعقل، من حيث الاستدلال هو الاستدلال العقلي، يعني هناك أدلة عقلية يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذه الأدلة العقلية مبنية على قاعدة أن كل حادث لابد له من محدث، يعني أي شيء يحدث، أي فعل يحدث لابد أن يكون له سبب، لابد أن يكون له محدث. والحديث عن هذه التفاصيل والأدلة الدقيقة والبناء العقلي الاستدلالي على وجود الله سبحانه وتعالى له مقام آخر، لكني أحيل الآن على كتاب اسمه دلائل أصول الإسلام. هذا الكتاب دلائل أصول الإسلام أول ما فيه الأدلة الفطرية على وجود الله والأدلة العقلية على وجود الله، فمن كان مهتما بهذا الموضوع يراجع الكتاب مراجعة يجد فيها إن شاء الله ما يغني، وسيعرف إذا راجع الكتاب أن الكلام عن وجود الله سبحانه وتعالى ليس كلاما عاطفيا مجردا، وليس كلاما يعني وليس إيمانا مبنيا على تقليد، بل هو مبني على أدلة محكمة وواضحة وبينة ومستندات يعني لا شك فيها، هذا فضلا عن كونه مركوزا في الفطر. طيب كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ احنا الآن أخذنا إلى الآن إيش القاعدة الأولى، أشرف العلوم وأساسها هو العلم بالله، وأثبت ذلك من خلال أنه أعظم آية هي آية الكرسي، وأعظم سورة الفاتحة، والتي تعدل القرآن هي ثلث القرآن هي الإخلاص. هذا أدل على أهمية الموضوع، وإيش أخذنا دليل أيضا على أهمية الموضوع وأولويته؟ لا غير هذه الثلاث، إيش أول ما نزل اللي هو سورة العلق، أول آيات هي عن العلم بالله والحديث عنه. جيد، إذن هذه فيما يتعلق بإيش، بإثبات مركزية ومكانة وأولوية هذا العلم. ثم بعد ذلك احنا قلنا العلم بالله يعني ايش العلم بالله؟ قلنا العلم باسمائه وصفاته، العلم بشريعته، العلم بسننه واقداره وايامه. طيب بعد ذلك قلنا هل العلم بوجود الله يدخل في العلم بالله؟ نعم يدخل في العلم بالله، ولكنه لا يكفي وله ادله ومستندات. طيب الان نجي للسؤال الاخير في هذه النقطه الاولى، وهو سؤال كيف نحقق العلم بالله سبحانه وتعالى، كيف يتحقق لنا العلم بالله، كيف نصل الى هذا العلم بالله، كيف نصل إلى تحقيق أشرف العلوم؟ أنت إنسان عبد لله يجب أن تعتني بهذه القضية، يعني أنت ترى موجود لتتعرف على الله ولتعبد الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة طريقها الأول أن تعرف هذا الخالق سبحانه وتعالى. طيب كيف نحقق هذه المعرفة؟ هذه المعرفة لها طرق ووسائل في تحقيقها. الوسيلة الأولى التفكر في آيات الله الكونية، التفكر في آيات الله الكونية، يعني التفكر في الليل والنهار، في الشمس والقمر، التفكر في خلق الإنسان في ذاته، التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في سائر ما خلق الله سبحانه وتعالى، والاستدلال من خلال هذا التفكر ليس على مجرد وجود الخالق، وإنما على إيش؟ على عظمته وجلاله وعلى رحمته. يعني بحسب ملاحظتك للأشياء حين ترى عظم خلق السماوات والأرض تدرك عظم خالق هذه السماوات والأرض، حين ترى عظمة البحر وما فيه من أشياء تدرك هذه العظم، حين ترى تنوع المخلوقات ودقائق صنع الله فيها تعرف علم الله سبحانه وتعالى، حين ترى التسخير فترى أنك أنت إنسان وقد سخرت لك حيوانات خلقها الله بطبيعة أودع فيها من البروتينات والفيتامينات والكذا ما والفوائد والنباتات ما يحتاجه جسمك أنت. طيب أنت شيء وهذه شيء آخر، لكن سخرها الله لك، أنت وجدت في هذه الأرض وقد سخرت لك هذه الأشياء، وعلى كثرة البشر واستمرار البشر لعشرات آلاف السنين إلا أن هذه المستودعات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأرض لم تنتهي، فلا تزال تأكل من هذه الخيرات، ولا يزال الله يخلق من هذه الكائنات، ولا يزال الله ينبت لك من النباتات ويسخر لك الأشياء، وأنت تعرف هذا وتتغذى من خلاله، وهذا كله تعرف من خلاله إيش؟ رحمة الله، تعلم من خلاله رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. إذن كل شيء فيما خلق الله سبحانه وتعالى يدلك عليه. جيد، إذن هذه إيش الوسيلة الأولى للعلم بالله سبحانه وتعالى. الوسيلة الثانية للعلم بالله سبحانه وتعالى التدبر في آياته الشرعية، يعني التدبر في كتابه سبحانه وبحمده. فكلما تدبرت في القرآن عرفت أن الله الذي عرفت شيئا أو كثيرا من صفات الله الذي تحدث بهذا الكتاب الذي أنزل هذا القرآن. فهذا القرآن ترى هذا القرآن يا جماعة الخير، يعني هذا القرآن لما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس أذهل الناس. هذا القرآن خضعت له الرقاب. هذا القرآن لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم تلاها أمام الناس أمام الكفار، وهم كفار وهم معارضون وهم معادون للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم آية آية لما بلغ فاسجدوا لله واعبدوا خروا سجدا وهم كفار، غصبا عنهم مما في هذا القرآن من العظمة والجلال. بل وفي صحيح البخاري أنه في ذلك اليوم سجد المسلمون والمشركون والجن والإنس، حتى الجن الذين كانوا حاضرين سجدوا أمام هذه الآيات العظيمة. هذه الآيات التدبر في آيات الله الشرعية مما يزيدك علما بمن أنزلها سبحانه وتعالى. هذا القرآن كلام الله، ومن خلال هذا الكلام تتعرف على الله سبحانه وتعالى. إذن إذا فتحت مصحفك وتلوت هذا الكتاب العزيز فاجعله بابا من أبواب إيش؟ من أبواب العلم بخالقك سبحانه وبحمده. فهذا باب آخر. طيب هنا ممكن يأتي سؤال فرعي لكن ما يكفي الوقت للجواب عنه، اللي هو إيش؟ أنه طيب كيف، هذا سؤال فرعي من خلال العلم بالله من خلال إيش؟ الكتاب. أنه طيب ما هي الموضوعات التي ينبغي تدبرها حتى نصل إلى هذه القضية؟ هذا سؤال فرعي وفيه كلام كثير، لكن يكفينا الآن نعرف الوسيلة الثانية هي إيش؟ تدبر آيات الله الشرعية. الوسيلة الثالثة هي التعرف على أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. والتعرف على الأسماء والصفات يكون الأساس، المصدر الأساسي فيها هو إيش؟ القرآن الكريم. القرآن مليء بالأسماء والصفات، وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جيد؟ طيب كيف يعني يحصل هذا التعرف بمجرد أن ترى أو تقرأ الأسماء والصفات؟ لا، وإنما بالتفقه في معانيها كذلك. جيد؟ تفقه في معانيها. الأسماء والصفات، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، مهم أن تتعرف على معانيها، مهم أن تتعلم ما الذي يدخل فيها، مهم أن تتعلم حتى مقتضيات هذا العلم بالله وبأسمائه وصفاته. وهذا باب شريف، وكتب العلماء فيه كثيرا من الكتب التي تشرح معاني أسماء الله وصفاته. إذن مهم أن يكون هناك اهتمام من الإنسان المسلم، من طالب العلم، من عامة المسلمين، من خاصة المسلمين، أن يكون لهم عناية بباب أسماء الله وصفاته الذي يقودهم إلى العلم بالله سبحانه وتعالى. طيب الوسيلة الثالثة، الوسيلة الرابعة عفوا، للعلم بالله سبحانه وتعالى هي العلم بشريعته. العلم بشريعته، إيش معنى العلم بشريعته؟ يعني العلم بتفاصيل ما أنزل الله من الحلال والحرام والأمر والنهي. أن تعرف قانون الله الذي أنزله، أن تعرف الأحكام، هذه الأحكام هي وسيلة من أهم وسائل التعرف على الله سبحانه وتعالى. طب إيش الدليل على أنه هذه الأحكام من وسائل التعرف على الله؟ إيش الدليل؟ الدليل، وهو دليل مهم، هو أنك إذا تأملت آيات الأحكام في القرآن، آيات الأحكام اللي فيها الحلال والحرام في القرآن، ستجد أنها دائما مرتبطة بالأسماء والصفات في نفس الآية. دائما تجد في الآيات، آيات الأحكام، حديث عن الله، مع أن الآية الحكم فيها عن الطلاق، أو الحكم فيها عن العدة، أو الحكم فيها عن الجهاد، أو الحكم فيها عن الرضاع، ثم تجد في نفس الآية الحديث عن الله دائما. ومن أراد مثالا يعني سريعا على ذلك، أو يعني مثال من سور القرآن، سورة البقرة. سورة البقرة من أكثر السور اللي فيها أحكام، صحيح؟ سورة البقرة من أكثر السور اللي فيها أحكام، وهي من أكثر السور التي فيها ذكر الأسماء والصفات والحديث عن الله في آيات الأحكام نفسها. مثلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم إيش؟ ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الآن هذه آيات في إيش؟ في أحكام متعلقة بالخطبة، يعني أحكام حتى ممكن يغيب عن الإنسان أحيانا أنها يعني ما هي أحكام مثلا متعلقة بالتضحية ولا الجهاد ولا لا، متعلقة بأحكام في العلاقة بين الرجل والمرأة والخطبة وقت العدة وما إلى ذلك. طيب أنت تقرأ أي علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. إذا تعرفت على الحكم وألحقت معه ما يتعلق به من أسماء وصفات، ستتعرف على الله أكثر. ولذلك يجب دراسة الفقه دراسة مرتبطة بأسماء الله وصفاته، ولا تكون مجرد نصوص فقهية ليست متعلقة بمقاصدها أو متعلقة بالعلم بالله سبحانه وتعالى. طيب هذه الوسيلة كم؟ الوسيلة الرابعة. الوسيلة الخامسة للعلم بالله سبحانه وتعالى: العلم بسننه وأقداره التي يقدرها في الخلق. وهذه السنن والأقدار، طبعا إيش معنى السنن؟ السنة هي العادة الجارية، يعني عادة الله، عادة الله التي تقتضي أن يفعل بالآخر نظير ما فعله بالأول. عادة الله التي تقتضي أن يفعل بالآخر نظير ما فعله بالأول، يعني إذا أهلك قوم فرعون فهذا ليس خاصا، إذا أهلك فرعون فهذا ليس خاصا بفرعون وقومه، وإنما لما فعلوه. فإذا وجد من يفعل مثل ما فعل فرعون وقومه فإيش؟ فسيهلكهم الله. ولذلك في سورة القمر لما ذكر الله سبحانه وتعالى القوم المكذبين الذين أهلكهم ذكرهم واحدا وراء قوما على إثر آخرين، ذكر أول شيء قوم إيش؟ قوم نوح عليه السلام صح؟ ثم ذكر قوم صالح عليه السلام، ثم ذكر أو ذكر قوم هود، ثم قوم صالح، ثم قوم لوط، ثم ذكر فرعون، ثم بعد ذلك إيش قال سبحانه وتعالى؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ثم هددهم وقال إيش؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. فلما جاء يوم بدر هزموا، وكان هذا يوم بدر هو مثل الأيام التي أهلك الله فيها الأمم السابقة. يعني الإهلاك مو لازم يكون بالخسف، مو لازم يكون بأن ترفع القرية وتقلب، لا، الإهلاك قد يكون بتسليط الله المؤمنين على الكافرين. طيب إذا أنت عرفت أيام الله وسننه وأقداره ازددت علما بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ شوف لاحظوا يا شباب كيف الآن تنوعت الوسائل للوصول إلى إيش؟ للوصول إلى معرفة الله. فإذا كنت متفكرا في آيات الله الكونية ومتدبرا في آيات الله الشرعية ومتفقها في أسمائه وصفاته وإيش؟ ومتعرفا على الله من خلال الأحكام الشرعية التي فرضها ومتدبرا في سننه وأيامه، اجتمعت عندك خمسة وسائل أو خمس وسائل للعلم بالله سبحانه وتعالى، فكان هذا الاجتماع من أعظم ما يؤدي إلى العلم العظيم المستقر الراسخ في القلب بالله سبحانه وتعالى. جيد؟ طيب هذه الآن خلاصة سريعة جدا في المقدمة الأولى، المقدمة التأسيسية الأولى اللي هي المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. هناك شرح أوسع من ذلك قدمته في محاضرة اسمها العلم بالله. هذا الكلام الذي اختصرته الآن يعتبر مختصر، يعني جد يعني مختصر شديد أو كبير جدا لتلك المحاضرة، فمن أراد الاستزادة يراجع محاضرة العلم بالله سبحانه وتعالى. طيب هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، العلم بالله ينبغي أن يقود إلى خشيته، إلى الإيمان به وخشيته سبحانه وتعالى وحسن العبادة له. بمعنى لا يفيد الإنسان مجرد معرفته بوجود الله، ولا يفيد الإنسان مجرد معرفته بأسمائه وصفاته، ولا يفيد الإنسان مجرد علمه بسنن الله وأيامه، بل يجب أن يتحول هذا إلى إيمان راسخ من جهة وإلى عمل صالح من جهة أخرى. وأعظم الأعمال الصالحة التي تنبني على العلم بالله هي أعمال القلوب، هي ما كان في القلب. وأعمال القلوب كثيرة ومتعددة، منها ومن أهمها الخشية والمحبة والإنابة والإخلاص والتوكل. المحبة، الخشية والمحبة والإنابة والإخلاص والتوكل واليقين، هذه ستة أعمال قلبية ينبغي أن تنشأ عن إيش؟ عن العلم بالله. إذن العلم بالله أولا، ثم إيش ثانيا؟ أعمال القلوب ثانيا، أعمال القلوب ثانيا. وأعمال القلوب إذا صلحت واستقرت ويعني كانت يعني حية في الإنسان أنتجت بعد ذلك بإذن الله تعالى صلاح أعمال الجوارح. فلا يمكن أن يستقيم الإنسان على الجهاد في سبيل الله، ولا على الدعوة إلى الله، ولا على الصبر في ذات الله، ولا على الابتعاد عن المحرمات والشهوات، إلا إذا كان قلبه مستقرا، إذا كان قلبه مستقرا في هذه الأعمال. يعني إذا كنا نقرأ سير الأنبياء وسير الصالحين ونطمح أن نكون على طريقهم، فلن يكون هذا إلا بقدر صلاح هذه الأعمال القلبية في داخل القلب. ولذلك أول ما يعتني به الإنسان المسلم بعد العلم بالله هو العناية بتحقيق أعمال القلوب. طيب كيف نحقق هذه الأعمال القلبية؟ كل واحد من هذه الأعمال القلبية يحتاج محاضرة مستقلة، والحمد لله حصل ذلك وهي موجودة. كل محاضرة يعني فيها تفصيل تام لكل عمل من هذه الأعمال، وهذه ضمن سلسلة موجودة بعنوان زاد المصلحين. زاد المصلحين كل محاضرة، هي سبع محاضرات، كل محاضرة تحدث فيها عن عمل من أعمال القلوب، الإخلاص، اليقين، التوكل إلى آخره من الأعمال. فهذه إحالة إلى ذلك. لكن الذي أريد أن أقوله هو أنه إحنا طبعا جالسين نتكلم عن مقدمات تأسيسية المفترض أن ترتب كل شيء، مقدمات تأسيسية لفهم الدين، لفهم العلم، لفهم الإصلاح. لا يمكن للإنسان أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى إلا إذا اعتنى بقلبه أولا، والعناية بالقلب تعني العناية بهذه الأعمال الكبرى أولا: اليقين، الإخلاص، الخشية، المحبة، الإنابة، التوكل. هذه الأعمال القلبية الأساسية التي ينبغي أن يعتني الإنسان المسلم بها، وهذا علم جليل وشريف. ولذلك يا جماعة الخير لما احنا نقول الآن اختصار وأحلنا على محاضرات، مو معناه يعني يجب أنك أنت تعتني بهذه القضية سواء بهذه المحاضرات أو بغيرها. هناك كتب كثيرة وهناك مواد تعتني بهذه القضية. أيضا من الكتب الجميلة في هذا الباب في كتاب اسمه أعمال القلوب للشيخ محمد المنجد، كتاب كبير جمعت فيه يعني، وكانت رسائل متفرقة جمعت في كتاب واحد. هذا كتاب يعني يعتبر زي الكتب المدرسية اللي هي تتناول القضية من مختلف الجهات، لكن باب أعمال القلوب هو باب أساسي. وإذا قرأنا القرآن سنجد أن الله سبحانه وتعالى يعني دائما في كتابه يؤكد على القضايا المرتبطة بالقلوب، دائما يؤكد على القضايا المرتبطة بالقلوب. وكما أن للقلوب أعمالا تقوده، تقود القلوب أو تقودها إلى الاستقامة على أمر الله، فإن في القلوب أمراضا تمنعها من الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وأمراض القلوب كثيرة، وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى. بل أول ما نقرأ في سورة البقرة سنجد إيش في سورة البقرة ثاني صفحة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض، أكيد أن الله سبحانه وتعالى لا يعني المرض اللي هو المرض العضوي المتعلق بضخ الدم والجم. أكيد إذن هناك أمراض معنوية، في قلوبهم مرض. ما هو هذا المرض الذي جعل المنافقين لا يؤمنون وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يستمعون آيات الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعلهم لا يؤمنون؟ لأن القضية ليست خاصة بهم، في كل زمان هناك من في قلبه مرض فلا يؤمن. ما هي هذه الأمراض؟ فهنا يجب التعرف. طبعا هذه الأمراض القلبية جزء أساسي منها مبني على قضية الشك، أن الإنسان ليس عنده يقين حقيقي بصحة ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا المرض الشك اللي هو يعني أحيانا يغلف بعنوان كبير عند العلماء اللي هو مرض الشبهة، والمرض الآخر اللي هو مرض إيش؟ الشهوة. طبعا إيش اللي يدخل تحت الشبهة، إيش اللي يدخل تحت الشهوة، هذه تفاصيل كثيرة. طيب إذا حصل هذا الإيمان في القلب وحصل تحقيق أعمال القلوب، المفترض أن تحصل نتيجة عند الإنسان. ما هي هذه النتيجة؟ هذه النتيجة هي التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، التسليم والانقياد، التسليم والانقياد. التسليم والانقياد هذا هو الإسلام. احنا نقول دين الإسلام. ما هو دين الإسلام؟ حقيقة الإسلام ما هي؟ حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له فيما أمر سبحانه وبحمده. هذا هو الإسلام، لأنه كلمة الإسلام ليست مأخوذة من السلام. بعض يقول الإسلام مأخوذة من السلام، لا ليس صحيحا، الإسلام مأخوذة من الاستسلام. ها؟ ومن يسلم وجهه إلى الله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذن الإسلام مأخوذ من الاستسلام لله سبحانه وتعالى. طيب هذا الاستسلام والإسلام ناتج على عن إيش؟ ناتج عن إيمان القلب، وإيمان القلب ناتج عن إيش؟ عن العلم بالله سبحانه وتعالى. إذن صار أول شيء إيش؟ العلم بالله الذي يؤدي إلى خشيته والتوكل عليه واليقين به والإخلاص له اللي هي أعمال القلوب، والذي يؤدي إلى التسليم والاستسلام والانقياد. واضح؟ طيب هذا التسليم والاستسلام والانقياد على قسمين: التسليم والانقياد الخاص أو الفردي، والقسم الثاني التسليم والانقياد الجماعي. التسليم والانقياد الفردي يعني على كل إنسان مسلم أن ينقاد ويستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى في ذاته، في خاصة أمره، إذا سمع كلام الله ينقاد. والتسليم والاستسلام الجماعي يكون بتحكيم شرعه في الأرض، فهذا من الاستسلام لله والإيمان به. البعض يظن أنه هو مطالب بالتسليم الفردي والاستسلام الفردي، ولكنه ليس مطالبا بالتسليم والاستسلام الإيش الجماعي. بعض الناس يظن أنه إحنا عادي نستسلم لأمر الله بالصلاة، نروح نصلي لأنه الله أمر، لكن مو لازم يكون يعني هناك رضا بالحكم بالإسلام، وأن يجب أن يكون يعني شريعة الله تكون هي الحاكمة. يعني هذه أمور ممكن البعض يقول أنه هي أمور داخل موضوع جماعات إسلامية وجماعات إسلامية وشياء غريبة كذا، إحنا ما نعرف الشغلات هذه، إحنا نعرف إيش، نعرف الصلاة والصيام والزكاة، بس حكم بالإسلام والشريعة هذه شغلات الجماعات الإسلامية والإسلاميين والمدري إيش والتشدد. أبدا لا يمكن أن يكون الإسلام الإنسان مسلما حقا، لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما حقا إلا إذا استسلم لله في شأنه الخاص الفردي المتعلق بالصلاة والصيام والزكاة، واستسلم لله في أمره المتعلق بالأمم والجماعات، وهو أن يحكم في هذه الأرض بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك هي متعلقة بالاستطاعة. يعني المطلوب على كل مسلم أن يستسلم قلبا قلبيا بقضية حكم الله في الفرد وفي جماعات الناس، لكن في تطبيق ذلك على أرض الواقع لا شك أن هذا مرهون بقضية القدرة والاستطاعة. كذا انتهينا من المقدمة الإيش الثانية. طيب المقدمة الثالثة، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع له والعناية بميراثه صلى الله عليه وسلم. لا يصح إيمان الإنسان بالله، لا يصح إيمان الإنسان بالله ولا ينجيه إيمانه بالله إلا إذا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادتين. حين تعرف الدخول في الإسلام، أساس الإسلام هو يعني بني الإسلام على خمس، الركن الأول والأساس هو الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية قضية محكمة واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم مع بعض الأطروحات الجديدة تحت عنوان الإبراهيمية أو تحت عنوان التسامح أو تحت عنوان الإسلام الحضاري أو أيا كان من هذه الشعارات، يقدم أحيانا الإسلام على أنه هو الإيمان بالله والإيمان بالآخرة، وأما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خيار للمسلمين، ولكن يوجد غير المسلمين لهم أن يختاروا الوصول إلى الله بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بطريق يعني أي نبي آخر أو كتاب آخر. وبعد ذلك إن شاء الله إحنا ماشيين في خطوط سريعة جنب بعض ونتقابل في الجنة إن شاء الله، سواء كان الطريق الأول مسلمين، الطريق الثاني يهود، الطريق الثالث نصارى. وبعض الناس يوسع حتى من المفهوم، يقول أنه حتى لو كان الملحد يعني مؤمن بالرحمة والمعاني الإنسانية الكبرى، فلعله أيضا يكون إن شاء الله من أهل الجنة، مع أنه ما يؤمن بها بس عادي يكون من أهل الجنة. فهذه من الأطروحات التي تقدم، الأطروحات البئيسة التي تقدم في هذا الزمن. طيب الإيمان بالله لا يتم ولا يصح إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، وذلك لأن الله هو الذي أرسله وهو الذي جعله خاتم المرسلين، وهو الذي أمر سبحانه وبحمده أن يتبع وأن يؤمن به برسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحتاج فيه البعض، قد يحتاج فيه البعض لكثرة الشبهات، إلى الأدلة والبراهين العقلية والعلمية التي تدل على أنه رسول الله، بينما الحمد لله سائر المسلمين لا يحتاجون إلى مثل هذه القضية، اللهم إلا من باب زيادة الإيمان زيادة اليقين. لكن نحن اليوم في زمن، وإحنا لما نتكلم في مثل هذه المحاضرة التي تصل أيضا يعني عبر التسجيل إلى مختلف الفئات ومختلف البلدان، يوجد مسلمون يعيشون في أوروبا، ويوجد حتى مسلمون يعيشون في قلب بلاد المسلمين، ولكنهم يشاهدون من المقاطع ومن الفيديوهات ما فيه شبهات وما فيه إشكالات. ونحن يعني ينبغي لا ننقطع عن واقعنا، واقعنا فيه كل شيء، فيه الصح والخطأ، وفيه اليقين والشك، وفيه كل شيء. لذلك العناية بباب دلائل النبوة هو أمر شريف، وقد اعتنى به العلماء على مر العصور، ليس لوجود الشك أو المعارض بالضرورة، وإنما لمجرد زيادة الإيمان. ولكن عناية العلماء بهذا الباب في السابق كانوا يعتنون به من ناحية الخبر، يعني الأخبار التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معجزاته. ولكن هناك أيضا ما هو أوسع من ذلك، واليوم يعني تبينت أشياء يمكن أن تضاف إلى قضية الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضها مرتبط بأخبار الأمم السابقة، يعني في أشياء اكتشفت في بعض النصوص للكتب السابقة لم تكن معروفة في ذلك الوقت، لأنه كما تعلمون ترى على مر التاريخ التوراة والإنجيل ترى كانت محتكرة عند علماء تلك الأديان. بعد ذلك لما ترجمت هذه الكتب تبينت فيها نصوص توافق ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن البعض يجعل هذا باب للشبهات، بينما هو باب لزيادة الإيمان واليقين. وهناك من اعتنى من المعاصرين من الباحثين بإبراز مثل هذه القضايا، وحتى بعض الأدلة المتعلقة بالآثار، الآثار الموجودة على الأرض. ومن الكتب اللي يعني اعتنت بهذا الجمع كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري، كتاب يعني كبير يمكن 700 صفحة أو 600 صفحة أو شيء، في عناية في هذه القضية من مختلف الجهات. يعني ممكن الإنسان الذي هو معتني بهذا الباب أن يراجع هذه القضية. والعلماء كما قلت يعتنون بهذا الباب بحسب المخالف، يعني مثلا يوجد من اعتنى بهذا الباب بملاحظة أن المخالف نصراني، فنجد مثلا ابن تيمية له كتاب اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. جيد، هذا الكتاب كبير، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تجد خلال هذا الكتاب عشرات ربما الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بس بملاحظة أن المخالف هو شخص نصراني. وأحيانا لا، الشخص مادي يحتاج إلى بعض الأدلة المادية، وأحيانا الشخص يحتاج إلى أدلة عقلية، والحمد لله كله موجود، كله موجود وكثير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذه من القضايا العقدية الكبرى. لا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة إلا بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهادته أنه رسول الله. والمطلوب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من جهة، وهو مبني على محبته صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراثا، هذا الميراث هو سنته صلى الله عليه وسلم. العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبع لمحبته وتبع للإيمان به. والكلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون من جهات متعددة. أولا، من جهة مكانتها، من جهة مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب عظيم ومهم جدا، لأنه أيضا كثر فيه المخالف، فيجب علينا أن نعتني بما يثبت حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة هذه السنة ومكانة هذه السنة. وهذا يكون من جهتين، الجهة الأولى من جهة صحتها في ذاتها، والجهة الثانية من جهة إيش؟ صحة نقلها. جيد، صحتها في ذاتها أو حجيتها في ذاتها، ومن جهة حجية أو صحة نقلها. وهذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، ذكرتها بشكل شمولي في كتاب تثبيت حجية السنة، في كتاب آخر في السنة الشكل، لكن تثبيت حجية السنة هو اللي ربما في هذه الشمولية. أيضا لا يسع المقام، كما قلت أنا في البداية، هذا الدرس عبارة عن مقدمات فيها تلاخيص لمجموع ما تفرق مع الإحالات على المراجع، بحيث أن الإنسان يمكن أن يرجع فيتوسع في هذه الموضوعات. إذن الجهة الأولى للعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العناية بها من أي جهة؟ من جهة مكانتها وصحتها وحجيتها وعظمتها. طيب، الجهة الثانية العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فهمها، التعرف عليها، يعني العلم بها وفهمها. وهذا له طريقان أساسيان، الطريق الأول من خلال كتب السيرة، والطريق الثاني من خلال كتب السنة. كتب السيرة تعتني بماذا؟ بالهدي العام، بالأحداث العامة، بتسلسل السيرة والفعل النبوي من حيث يعني أهم الأحداث خلال السنوات. هذه كتب السيرة النبوية، وكتب السيرة النبوية كثيرة جدا جدا، ولو جمعنا في مكان واحد ما كتبه علماء المسلمين القدماء والمعاصرين من أو في موضوع السيرة النبوية لوجدنا يعني ربما عشرات آلاف المجلدات التي تتحدث عن السيرة النبوية. فهو باب كبير، وكيف نعرف هذه الكتب وأهمية هذه الكتب وتفاصيل هذه الكتب؟ يوجد كتب تتحدث عن هذه الكتب، يعني في مؤلفات تعرفك بهذه المؤلفات وهي كثيرة. من جهتي تحدثت عنها في محاضرة اسمها مدخل إلى السيرة النبوية. خلال هذا المدخل تكلمت عن أنواع كتب السيرة وموضوعاتها، وعموما الذين تكلموا عن السيرة النبوية كثير من حيث التعريف بطرق الوصول إليها. هذا الآن تحت إيش؟ فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الجهة الأولى للفهم تكون عبر إيش؟ عبر السيرة. الجهة الثانية للفهم عبر السنة، الأحاديث. وهذا الباب يغفل عنه الكثير، يعني يظن البعض أن التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا عبر كتب السيرة، وهذا خطأ واختزال شديد. بل من أهم مصادر التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم التعرف عليه من خلال كتب السنة والحديث، فهي قد جمعت هديه التفصيلي، وتلك قد جمعت الهدي الإجمالي. كتب السيرة جمعت الهدي الإجمالي، وكتب السنة جمعت الهدي التفصيلي. طب هل كتب السنة تجمع أو فيها شيء متعلق بالسيرة؟ الجواب نعم، حتى يعني كتب السنة فيها شيء عن السيرة، لكنه ليس كافيا، بمعنى لا كتب السنة تغني عن السيرة ولا كتب السيرة تغني عن كتب السنة. هناك بعض الكتب التي اعتنت بجمع الأمرين، بجمع السنة والسيرة، وإن كانت ليست شمولية تماما لكن فيها الجمع بين الأمرين. ومنها كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، زاد المعاد في هدي خير العباد، حاول أن يجمع بين الأمرين، بين الهدي العام والهدي الخاص، أو الهدي المجمل والهدي التفصيلي، ولكن كما قلت وليس يعني شموليا، خاصة في الهدي المجمل أو الهدي العام المتعلق بأحداث السيرة، وتوسع في أبواب وضيق في أبواب، لكنه كتاب جميل وكتاب شريف وكتاب مفيد. طيب، التعرف على دراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للتعرف عليه هذا باب واسع، لأن كتب الحديث كثيرة، وطريقة دراسة كتب الحديث أيضا متعددة ومتنوعة، ويحتاج الأمر إلى حديث طويل للتعريف بكتب الحديث وكتب الشروح وكيف ندرس هذه الكتب لنتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هناك يعني محاولة أو هناك مادة قدمتها تطبيقية للتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلي من خلال الحديث، وهي سلسلة بعنوان غيث الساري من هدايات البخاري، مع التركيز على الهدي المتعلق بالناحية التربوية، بالناحية المنهجية، بالناحية الإصلاحية، بالناحية التزكوية. وإن كان هذا لا يكفي، بل يعني ينبغي مراجعة كتب شروح التي قدمها العلماء لمعرفة حتى الأمور المتعلقة بالأحكام والفقه، فهذا أيضا من التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل ما ذكرنا أن العلم بالشريعة فيه علم بالله، صح؟ لما تقول التعرف على الأحكام يوصلك العلم بالله، فكذلك العلم بالسنن النبوية فيه إيش؟ علم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العلم بالله يزيدنا محبة له، فكذلك العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدنا محبة له. المعيار في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مجرد الشعور القلبي، وإنما في مقدار الاتباع. ولذلك دائما إذا ادعى إنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقس دعواه على عمله، وقس دعواه على مقدار اتباعه. فإذا كان يدعي محبته صلى الله عليه وسلم ثم هو يطبق غير سنته، أو يعني يناقض سنته في فعله، فهذا عمل غير مطابق للإدعاء. المقدمة الثالثة، الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى. الإيمان بكتاب الله سبحانه، طبعا احنا ما قدمنا الكتاب، ما قدمنا السنة على الكتاب، قبلها كانت الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرعنا في الحديث عن السنة من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى، الإيمان بكتاب الله يعني فيه أيضا أقسام وموضوعات متعددة. أولا الإيمان بربانيته وأنه من عند الله، والإيمان بإعجازه، وهذا باب عظيم اعتنى به علماء المسلمين على مر العصور كثيرا. والله سبحانه وتعالى اعتنى بنفسه في كتابه بهذا الأمر، ببيان ربانية القرآن، وببيان أنه من عنده، وببيان إعجازه، وتحدى المخالفين في أن يأتوا مثل هذا الكتاب، وبين بالدلائل المتنوعة على أنه كلام الله، وعلى أنه كتابه، وعلى أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بهذا الكتاب، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده هذا الكتاب. ولذلك هذا علم مفرد اسمه علم إعجاز القرآن والانتصار للقرآن، وفيه كتب كثيرة من المتقدمين ومن المتأخرين، الباقلاني له كتاب، والجرجاني له أكثر من كتاب، وكتب كثيرة جدا ذكرها العلماء، وألفوا كتبا في التعريف بهذه الكتب المتعلقة بإعجاز القرآن. تكلمت عن أشياء أو عن تعريفات بهذه الكتب في محاضرة بعنوان إعجاز القرآن عند المتقدمين. هذا فقط عند المتقدمين، أما عند المتأخرين فقد فتحوا أبوابا أخرى للإعجاز عن إعجاز القرآن والكلام عنه، وفي أشياء يتفق عليها وفي أشياء اجتهادية وفي أشياء فيها خلاف، ولكن هذا باب كبير جدا. لكن من أشرف وأجمل وأجل كتب المعاصرين في هذا الباب كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، وهو كتاب أدعو إلى قراءته والعناية به، وهو من أهم الكتب في بيان عظمة كتاب الله وإعجاز كتاب الله. طيب ما المطلوب تجاه هذا الكتاب العزيز؟ طبعا احنا عندنا كلمة جامعة وهي الدين النصيحة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تكون لي أيضا كتاب الله، يعني لله ولكتابه، في شيء اسمه النصيحة للكتاب. النصيحة هي النصح، هو في قضية الصفاء والتخليص من الشوائب، فيجب أن تكون علاقتك بالكتاب علاقة خالصة صافية خالصة من الشوائب، وهذه لا تكون بمجرد تلاوته ولا تكون بمجرد إقامة ألفاظه، وإنما بالعلم به والفقه فيه والتدبر له والعمل به والاستجابة لما فيه من الأوامر والنواهي، فهذا كله يدخل تحت الدين النصيحة. طيب احنا ذكرنا الآن ايش من المقدمات؟ اربع مقدمات: العلم بالله والأعمال القلوب والإيمان برسول الله والإيمان بكتاب الله. طيب الأمر الخامس: مركزية الإيمان بالآخرة، وأن فهم الدين لا يتم إلا بالإيمان بالآخرة والاستحضار لهذا الإيمان. شوفوا يا جماعة الخير، أي إنسان يريد أن يفهم دين الله سبحانه وتعالى وهو لا يستحضر في قلبه أن هناك آخرة، وأن الدنيا ليست إلا دار ممر ودار عبور، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الأقدار ويشرع الشرائع أو يأمر بالشرائع بمراعاة هذه الحياة الدنيا فقط وإنما باعتبار الآخرة، أي أحد لا يقرأ الدين بهذا الاعتبار فلن يفهمه، ولن حتى لن يستقيم له العلم بالله، أي لن يفهم تماما، لن يفهم عدل الله إلا إذا آمن بالآخرة، ولن يفهم بعض التشريعات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا إذا آمن بالآخرة. يعني ليس كل تشريع شرعه الله وأمر أمر الله به فهو لمجرد مصلحة الدنيا، لا، كثير من الأمور إنما شرعت لأجل مصلحة الآخرة. ولن تفهم قدر الله إلا إذا آمنت بالآخرة، لأنه ممكن واحد يقول طب ليش أنا مرضت، أنا صالح إنسان صالح، أنا ما عصيت الله، طب ليش صارت هذه المصيبة، ليش مثلا ماتوا أهلي، ليش فقدت أموالي، لن تفهم ليش الظالم متمكن، لماذا الظالم متمكن، لماذا الذين يظلمون عندهم القصور وعندهم. لا يمكن للإنسان أن يفهم دين الله إلا إذا آمن بالآخرة. لما نقول آمن بالآخرة لا نقصد مجرد الإيمان المجمل وإنما حتى الإيمان المفصل. طيب إذن مركزية الآخرة ودوام استحضارها يفيد أولا فهم الدين، فإن الإنسان لن يفهم الدين إلا إذا آمن بالآخرة واستحضرها، ويفيد ثانيا صدق الإيمان وتحقيق التقوى، فلا تحقق التقوى إلا بمقدار الإيمان بالآخرة. هذا الآن الإيمان بالله والإيمان بالآخرة، إيش يجمع كلمة الإيمان بالله والإيمان بالآخرة؟ في كلمة جامعة، إيش هي؟ الإيمان بالغيب. جيد، الإيمان بالغيب، يعني يمكن أن نتناول هذه القضايا بإجمال فنقول الإيمان بالغيب، ويمكن أن نقول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب إذن الإيمان بالغيب أوسع من قضية الإيمان بالله، لكن إحنا ذكرنا من الإيمان بالغيب الإيمان بالله والإيمان بإيش بالآخرة. جيد، والإيمان بالرسل طبعا إذا أيضا يعني جزء كبير من الإيمان بالرسل لكثير من المخاطبين هو إيمان بالغيب، أنت تؤمن يعني بمن سبق من الأمم، حتى تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تره، بالنسبة لنا هو إيمان بالغيب، بالنسبة لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم هو إيمان مبني على الشهادة. طيب ننتقل إلى كم أخذنا؟ أربعة، أخذنا خمسة. طيب السادسة مركزية الإيمان بالقدر. مركزية الإيمان بالقدر، لا يصح إيمان الإنسان ولا يكمل إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو من جملة الإيمان بالله، لأن القدر متعلق بإيش؟ بفعل الله. يعني لما نقول قدر، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر القدر. فلما نقول الإيمان بالقدر هو إيمان بإيش أساسا؟ إيمان بالله. يعني الإيمان بالقدر هو إيمان بالله، يعني لا يصح أو لا يتم الإيمان بالله ولا ينجو الإنسان من عذاب الله إلا إذا آمن بالقدر. ولذلك لما وجد أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ولا يؤمنون بالقدر، ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم غير مؤمنين أو لن تقبل منهم الأعمال. طيب، الإيمان بالقدر من أهم ثمراته أولا أنه فيه تحقيق للعلم بالله سبحانه وتعالى، ومن أهم ثمراته تحقيق حالة الاستسلام واليقين والرضا. فلا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مستسلما راضيا في سكينة إلا إذا آمن بالقدر. طيب، الأمر السابع السادس سابع العقيدة. العقيدة الآن احنا دخلنا يعني من الانتقال، انتقلنا من القواعد أو المقدمات التأسيسية المرتبطة بفهم الدين إلى المقدمات التأسيسية المرتبطة بفهم العلم. احنا أخذنا العقيدة كأول مقدمة في فهم العلم، لكن هي مرتبطة بما مضى، لأنه كل ما مضى من القواعد أو المقدمات هي مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بالعقيدة. ما مضى كله مرتبط بالعقيدة. بس الآن نأخذ العقيدة من جهة العلم، من جهة العلم الشرعي. طيب، العقيدة علم من العلوم الشرعية، علم من العلوم الإسلامية التي اعتنى بها العلماء على مر العصور وعلى مر القرون، وكتبوا فيها كتب كثيرة، ويعني في هذا العلم الشريف تفاصيل كثيرة وأبواب متعددة، ولهذا العلم مقاصد، ولهذا العلم مقاصد وغايات وأهداف كبرى ينبغي أن تتحقق وحرص العلماء على تحقيقها. وهناك وسائل وفروع متعلقة بهذا العلم. كثير من الناس حين درسوا العقيدة نسوا الغايات والمقاصد التي لأجلها اعتنى العلماء بعلم العقيدة، وتعلقوا ببعض الفروع أو ببعض التفاصيل أو ببعض الأهداف الجزئية أو ببعض الأهداف التي يعني كانت خلنا نقول أو تعد أهدافا لأنها تعالج مشكلة طارئة. الآن يا جماعة، العقيدة فيها موضوعات أصلية وفيها موضوعات ليست أصلية، ولكنها موضوعات للعلاج، لعلاج المشكلات الطارئة. فيها موضوعات هي لعلاج المشكلات الطارئة. يعني العلماء دخلوا في نقاشات مع المخالفين في أبواب العقيدة، ليش؟ لوجود هؤلاء المخالفين، لوجود هذه الإشكالات. جيد؟ بينما في أساس الـ يعني خلنا نقول هناك موضوعات أصيلة في ذاتها مرتبطة بأساس العقيدة. طيب، أعطيكم مثال، أعطيكم مثال. الآن وجود الله سبحانه وتعالى، قضية وجود الخالق سبحانه وتعالى، هي قضية عقدية أو لا في الأساس؟ قضية عقدية. جيد؟ لكن ما مدى حضور هذه القضية في خطاب الوحي؟ يعني ما مدى حضور قضية إثبات وجود الله في القرآن وفي السنة؟ قليل جدا، قليل جدا. أغلب الحديث في القرآن والسنة عن الله سبحانه وتعالى ليس في إثبات أساس وجوده، وإنما في الحديث عن عظمته، عن كماله، عن جلاله، عن أسمائه وصفاته، وأنه الغفور الرحيم وكذا. لكن هناك إشارات أو بعض الآيات القليلة التي فيها الكلام عن أساس وجوده سبحانه وتعالى، مثل قوله إيش؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه في إثبات أساس وجوده سبحانه وتعالى، وهي آيات قليلة. البقية كله عن عظمته وجلاله وكبريائه وعن أسمائه وصفاته. طيب، الآن بما أن هذا الموضوع ليس كثيرا في الوحي، فلا ينبغي لنا أن نجعل الحديث عنه كثيرا. لكن إذا وجد في الواقع من يخالف في هذه القضية الكبرى، ومن يعارض، وانتشر هذا القول وسبب إشكالات، فهنا ترتفع قيمة هذا الموضوع، ويرتفع الحديث، نسبة الحديث عنه بناء على الحاجة الطارئة. واضح؟ الذي حصل عبر التاريخ وحتى عبر الواقع أنه يأتي جيل ثاني ينظر إلى مقدار ما تكلم الجيل الأول في قضية ما، فيظن أن هذا الكلام كله من أساس العقيدة، فتتضخم الموضوعات العقدية بناء على كلام العلماء السابقين فيها بقدر الحاجة لوجود المعارض. والذي ينبغي أن يصحح في كل زمن ما هو أن نرجع فنجعل الموضوعات العقدية هي بقدر ما جاءت في الوحي. فإذا وجد المخالف وسعنا الكلام مع المخالف بقدر الحاجة. واضح؟ ولذلك اليوم يا جماعة الناس لما تدرس العقيدة، كثير من الناس الذين يدرسون العقيدة يدرسونها بهذا الخليط، اللي هو بما هو في العقيدة أصلا، وبما هو لوجود المعارض، وأحيانا المعارض خلص ما عاد هو موجود، وأحيانا يكون موجود في الواقع لكن ليس يعني إيش، ليس منتشرا جدا. وينبغي أن يتوسع الحديث ويضيق بقدر وجود المعارض، حتى أحيانا بحسب البلد التي يعيش فيها الإنسان. واضح؟ يعني أضرب لكم مثل آخر. في بعض البلدان يوجد من العلماء من اعتنى بقضية في العقيدة، اعتنى بقضية أنه لا يستغاث إلا بالله، وأنه لا يطاف بالقبور، وأنه لا ينذر إلا لله، وأنه لا يحلف إلا بالله، وما إلى ذلك. هذه موضوعات عقدية أو ليست كذلك؟ موضوعات عقدية، هل هي من صميم العقيدة أو ليست كذلك؟ من صميم العقيدة، هي من صميم العقيدة، أنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. طبعا بعض المخالفات فيها تعلق يكون بالشرك الأكبر، وبعضها يعد من الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله وما إلى ذلك. تمام، هذا الآن موضوعات عقدية. طيب أحيانا يتم اختزال العقيدة في هذه الموضوعات ويتوسع في الرد على المخالف فيها، مع أنه في نفس البلد الذي تتداول فيه هذه الموضوعات لا في قبور يطاف عليها، ولا في أموات يستغاث بهم، ولا في ما يستحق الموضوع. كثرة الردود على المخالف، شوف كثرة الردود على المخالف، جالس أذكر الضوابط حتى تفهم القضية بشكل جيد. لا أقول ما يستحق الموضوع في إثبات القضية الشرعية، لا، هذه قضية شرعية يتحدث بها في كل زمن، في زمن وجود المخالف وفي غير زمن وجود المخالف. لكن لا يتوسع في قضية الردود ومناقشة الشبهات المتعلقة بها والاعتراضات الكثيرة في بلد أو في حال لا ينتشر فيه مثل هذا الأشكال، بينما يحتاج إلى التوسع في ذلك في حال وفي زمان وفي مكان إيش فيه مثل هذه المخالفات. طيب أين يكمن الإشكال؟ يكمن الإشكال لما يكون عنوان دراسة العقيدة مختزلا في هذا الباب، ثم تطرأ مشكلات عقدية، تطرأ مشكلات عقدية على أهل ذلك البلد، ولا نجد من أبناء دار أو من دارسي علم العقيدة، أو لا نجد من عامة دارسي علم العقيدة من يستطيع مواجهة المشكلات المستجدة المرتبطة بالعقيدة. لماذا؟ لأنه اختلط في الدراسة الغايات والوسائل وما هو محتاج إليه بتوسع وما ليس محتاجا إليه بتوسع. لذلك نجد ممن يعني درس العقيدة أحيانا 20 سنة 30 سنة وتخصص فيها، لما جاءت مشكلة الإلحاد وهي هادمة لأساس العقيدة، نجد كثيرا من طلبة العلم لم يستطع التعامل مع هذه المشكلة، ولا يعرف كيف يتعامل مع الملحدين، ولا يعرف كيف يثبت إيمان الناس تثبيتا إيش يقاوم الفكرة الإلحادية. طب أين العقيدة؟ أين دراسة العقيدة؟ لماذا لم يتم التوسع في هذا الباب؟ هذه قضية فيها إشكال. طيب هل نحتاج دائما التوسع في الرد على الملحدين وما إلى ذلك؟ لا طبعا، وإنما إيش بحسب الحال. إذن هناك تفريق بين موضوعات العقيدة التي هي في الوحي وبين الردود على المخالف فيها. الردود تتوسع وتضيق بحسب إيش؟ بحسب الحاجة. لذلك أنت أيها طالب العلم في دراستك، أو أنت أيها المعلم أو الشيخ الذي تدرس أو الداعية، ينبغي أن تفرق بين الأمرين، فرق بين تأسيس قضية العقيدة في ذاتها وفرق بين الرد على المخالف فيها. فالرد على المخالف يضيق ويتسع بحسب الحاجة، وأما تأسيس العقيدة في ذاتها فهو موضوع أصيل ينبغي العناية به في كل وقت وفي كل زمان. ومن هنا ينبغي التفريق بين مقاصد علم العقيدة وبين الوسائل الموصلة إلى هذه المقاصد، والكلام في هذه القضية يعني كثير جدا. طيب المخالفون في العقيدة على قسمين، مخالفون في أساس العقيدة ومخالفون في تفاصيلها، مخالفون في أساس العقيدة ومخالفون في تفاصيلها. المخالفون في أساس العقيدة ينتمون إلى دائرتين، دائرة الأديان ودائرة اللادينية. المخالفون في أساس العقيدة ينتمون إلى دائرتين: دائرة الأديان، الأديان المحرفة، الأديان اللي هي غير الإسلام، والدائرة الأخرى هي دائرة إيش؟ اللادينية، والتي تشمل الإلحاد وتشمل الربوبية، تشمل عموما، حتى تشمل العلمانية، العلمانية الصريحة الواضحة الشاملة التي لا تعترف بالشريعة ولا تعترف بحاكمية الوحي ولا تعترف بأن النص يعني يدخل في شؤون الحياة، وإنما تفصل كل ما جاء في القرآن عن كل شؤون الحياة إلا ما كان في المسجد. هذه أيضا مخالفة لأساس العقيدة، جيد؟ ولذلك لما نقول إحنا فهم العلمانية ونقاش جذورها والرد عليها، ممكن بعض المهتمين بالعقيدة يسموا هذا مجال فكري، إنه إيش؟ إنه إحنا معتنين بالعقيدة بس هذول معتنين بالمجال الفكري، فهمت الفكرة؟ للتقليل، إنه يعني والله يعني مجالات الفكرية يعني مجالات يعني ثقافية كذا، الله يجزيكم الخير، يعني شيء كويس يعني، بس العقيدة والتوحيد لا. إحنا نقول يا جماعة الخير العلمانية مناقضة لأساس العقيدة، جيد، وبذلك العناية بفهم هذه العلمانية وبمحاربة جذورها وبهيمنتها على النفوس هي محاربة لإيش؟ لما يضاد العقيدة في أساسها، لما يضاد العقيدة في أساسها. وهذا باب كثير، أو عفوا هذا باب واسع كبير، وقريب من يقلل من قيمة يعني خلنا نقول الأفكار أو التيارات الطارئة المناقضة لأساس العقيدة، من يسمي العناية بهيمنة الإسلام وبحكم الإسلام وبالتمكين له يسميها قضايا سياسية، جيد، قضايا سياسية. بينما إيش القضايا الشرعية والدينية؟ قضايا الشرعية والدينية تشرح متن فقهي، تشرح متن في الأسماء والصفات، تشرح هذا القضايا الشرعية. أما القضايا الكبرى المتعلقة، القضايا الكبرى من حيث الواقع المرتبطة بالتمكين للإسلام والنصرة له وحاكمية الإسلام، فهي قضايا سياسية. هذا أيضا من التحريف للدين، هذا من التحريف للدين. بل كل ما يتعلق بهيمنة الإسلام وتحكيمه ويعني خلنا نقول تقوية أنموذجه ليكون مهيمنا، فهو إيش؟ إيش؟ من صميم العقيدة، من صميم العقيدة. طيب نرجع نقول المخالفون في باب العقيدة على قسمين: مخالفون في أساس العقيدة ومخالفون في إيش؟ في تفاصيل العقيدة. المخالفون في أساس العقيدة في دائرتين: الدائرة الأولى دائرة الأديان، والدائرة الثانية دائرة اللادينيين. دائرة الأديان، احنا تكلمنا عن دائرة اللادينيين صح؟ احنا قلنا العلمانية تدخل في الدائرة اللادينية، وطبعا لما نقول تدخل في الدائرة اللادينية ترى ممكن يوجد علماني هو في ذاته يتدين بدين، جيد، هو في ذاته يعتبر نفسه مسلما، لكن لا يكون الإنسان مسلما إذا قال لا علاقة للإسلام بشؤون الحياة، لا علاقة للإسلام بالاقتصاد، لا علاقة للإسلام بالسياسة، لا علاقة للإسلام بأخلاق المجتمع. احنا ما نتكلم عن انه هو يخالف بطريقة التطبيق، لا هذا شيء ثاني، لا، اللي يقول اصلا ما في علاقة، الإسلام في المسجد نقطة فقط، هذا ليس دين الإسلام. دين الإسلام هو الذي نزل في القرآن. القرآن إيش نزل فيه؟ نزل فيه الجهاد، نزل فيه الأخلاق، ونزل فيه الحكم، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونزل فيه الصلاة، ونزل فيه الزكاة، ونزل هذا هو دين الإسلام الذي نزل بمجموعه. فالذي يقول لا ليس من دين الإسلام إلا ما يتعلق بالصلاة أو ما يتعلق بالأخلاق الشخصية، فهو جاحد لموضوعات أساسية في الإسلام، وهذا لا يكون مسلما. طيب هذه الدائرة الثانية، الدائرة الأولى إيش؟ دائرة الأديان. دائرة الأديان هل هي مهمة اليوم؟ يعني مهم إنه إحنا نتعرف على الأديان الأخرى، نعرف مثلا ما يثبت صحة الإسلام وما يبطل صحة الأديان الأخرى؟ الجواب نعم، هذا مهم في الدوائر اللي المحتاج إليها، يعني في الدوائر المحتاج. كيف الدوائر المحتاج إليها؟ أو أمثلة، يعني مثلا إنسان مثلا يعيش في دول الغرب ويخالط اليهود والنصارى، وخاصة إذا كان هذه المخالطة فيها ذكر شبهات، فيها ذكر إشكالات، فيها مدرسين أو دكاترة يعني ينثرون مثل هذه الشبهات والاشكالات. طبعا احنا ما احنا جالسين نتكلم عن اساس الحكم للسفر والذهاب، هذه امور لها ملابسات وتفاصيل، لكن احنا الان نتكلم عن واقع موجود في ملايين المسلمين في الغرب، ملايين المسلمين ولهم التحديات التي يمرون بها وما الى ذلك. هناك في مثل تلك الاحوال هناك حاجه الى ايش؟ لما نقول عقيده ودراسه عقيده، وانت امامك يهود ونصارى وناس تشكك في الاساس الاسلام، وتركز لي على فقط الرد على المخالفين في الاسماء والصفات، ها، وانت في قلب اوروبا، فيعني تحتاج الى زياده الفقه في الدين وتفهم ايش هو الاسلام وايش هو الواقع. جيد، فهناك تحتاج الى ما يعزز اساس صحه الدين، الى ما يبين اساس بطلان الدين المخالف، ها، وانه دين محرف وما الى ذلك. و خاصة يا جماعة الخير أنه ترى في شبهات، في إشكالات. طيب هل هذا خاص بمن يخالط يعني الناس الغير المسلمين بشكل مباشر؟ لا، ليس خاصا، لأنه اليوم مع شبكات التواصل في ناس مهتمين بالثقافة ومهتمين بالعلم، وحتى اللي مو مهتم ترى هذه قضية منتشرة. يعني مثلا أعطيكم مثال، في الأيام الأخيرة، هذه الأيام الأخيرة ظهر شخص في بودكاست يتكلم عن العلاقة بين المسلمين واليهود من ناحية تاريخية ومن ناحية سياسية، يعني تحت موضوع قضية فلسطين. جيد، وفهم اليهود وفهم هذا الشخص يتحدث بلسان عربي وله اسم عربي وظاهر في بودكاست عربي، والسياق يعني كله ما يوحي بشيء من الإشكال، لكن هذا في ظل البودكاست يتحدث بشكل واضح تماماً على أنه الإسلام هو دين تاريخي. يعني إيش؟ يعني ليس من الله سبحانه وتعالى، ليس وحيا أنزل من السماء، وإنما هي ظروف تاريخية نشأت في قبل 1400 سنة، وهذه الظروف التاريخية متأثرة ببقايا الإرث الديني اليهودي والإرث الديني النصراني، اللي هي أصلا ظروف تاريخية، فتفاعلت هذه الظروف التاريخية فنتج الإسلام. هذا الآن مشاهدات ما أعرف كم، والله بمئات الآلاف ولا بالملايين ولا كذا، ويشوفها ابناء، يشاهدها ابناء المسلمين وبغاية الجهل. طبعا هذا الاشكال اجتمعت فيه اشكالية الاديان، انحراف في الاديان مع الاشكالية في قضية العلمانية. جيد، فاجتمعت هذه القضية مع بعضها. اذا يا جماعة هناك مهددات للعقيدة طارئة وجديدة تحتاج الى وقاية وتحتاج الى اهتمام. لذلك والخلاصة، لما نقول دراسة علم العقيدة اليوم فيجب ان نفرق بين امرين. الامر الاول بين خلاصات أو بين ما هو خالص في الاعتقاد مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله، وهذا يجب العناية به في كل زمان ومكان، وما بين إيش الموضوع الثاني، ما بين الرد على المخالف في الأبواب العقدية. فهذا أمر مهم، لكن يتسع ويضيق بقدر خطورة الإشكال، بقدر اتساع الإشكال بحسب البيئة الموجود فيها. ولذلك تثبيت موضوعات عقدية ضمن صميم علم العقيدة هي مجرد ردود وجعلها في أساس علم العقيدة، هذا خطأ. واضح القضية؟ واضح؟ من إشكالية الجمود على هذه الردود وجعلها في أساس علم العقيدة والتوارث تدريسها في كل حال، أنه عدم العناية بالمشكلات الطارئة المهددة لأساس العقيدة ولأساس الدين، لأنك ما درستها في علم العقيدة. موجود عندك في العقيدة؟ ما هي موجودة في العقيدة. في العقيدة عندي مثلا بس رد على المنحرفين مثلا في الأسماء والصفات، هذا الخلل في العقيدة. لذلك لما يقول لك احنا نعتني بالتوحيد والعقيدة أساس، هي أساس كل شيء. طيب ليش؟ لأنه يرد على المخالف في الأسماء والصفات. طب المخالف في أساس الدين، أساس الدين في أساس حاكمية الشريعة، ها، من العلمانيين وما إلى ذلك، هو كما قلت قبل قليل قد يصنفها أنه موضوع فكري وليس موضوع عقدي، بينما المخالفة الناتجة عن العلمانية المرتبطة بالعقيدة أخطر بكثير من المخالفة، ها، لمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ها، ثم يقع في بعض الإشكالات المتعلقة بالأسماء والصفات. هذه المخالفة الأولى المرتبطة بالعلمانية أكبر بكثير وأخطر بكثير من المخالفة الثانية. لكن نظراً لأن تدريس علم العقيدة لا يدرس به مثل هذه القضايا، فهو لا يتصور أحيانا أنه هذه قضية عقدية. إذن هذا في التفريق بين دراسة العقيدة في ذاتها كموضوعات جاء بها الوحي، وبين دراسة الرد على المخالف فيها، فهذا ينبغي التجدد، التجدد موضوعات الردود واتساعها وضيقها بحسب المخالف وبحسب انتشار المخالفة في كل زمان ومكان. طيب احنا قلنا دائرة الأديان ودائرة الإلحاد أو اللادينية، وكلها محتاج إليها اليوم في هذا الزمن كما قلنا، بقدر بحسب البيئة، بحسب السياق، بحسب الكذا. لكن احنا في ضمن دوائر طلبة العلم يجب أن يكون هناك تجديد في داخل دوائر طلبة العلم، بحيث أن يكون هناك عناية بهذه الطوارئ، فما تكون القضية أن يكون الإنتاج الشرعي إنتاجا عقيما لا يتصل بالمشكلات الطارئة فيه أو المتعلقة بالواقع. طيب ما هي مقاصد العقيدة؟ يعني الكلام ربما عنها يطول. أيضا أنا أحيل هنا إلى 15 حلقة قدمتها بعنوان الحقيبة الشرعية مادة العقيدة، فيها تناول للمقدمات المرتبطة بأساس صحة الإسلام ولماذا هذا الدين هو الصحيح، ثم بعد ذلك منهجيات لفهم العقيدة وقضية الاستدلال العقدي وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك الأبواب العقدية الأساسية وما يرتبط بها. وكتب العقيدة يعني غنية عن التعريف، وفيها المكتبة الإسلامية منذ قرون مليئة بهذه القضية. طبعا في قواعد، احنا العقيدة لا شك أن الخلاف في العقيدة ليس مثل الخلاف في الفقه، وهناك قواعد لصحة الاعتقاد، لموافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحاب القرون المفضلة وما إلى ذلك، والكلام عنها يعني يطول وكثير، وذكرته في الحقيبة الشرعية وهو موجود في كتب كثيرة لأهل العلم. طيب كم قضية كذا ذكرنا؟ 7. الثامنة العلم الشرعي عموما، أي تفاصيل العقيدة. طيب جيد، احنا ذكرت انه المخالفون اليوم على قسمين، مخالفون في اساس العقيدة ومخالفون في تفاصيل العقيدة. المخالفة في تفاصيل العقيدة يعني ايضا على قسمين. المخالف القسم الاول هو المخالفة في التفاصيل العقدية مع الاجتهاد في طلب الحق وإرادة الإحسان، والقسم الثاني المخالفة في تفاصيل العقيدة مع ظهور الجهل والتقليد الأعمى والتعصب والهوى دون الاجتهاد وتحري طلب الحق. ولا شك أن ما يكون عليه مجمل حال الإنسان من تحري الحق مؤثر في يعني خلينا نقول مقدار انحرافه العقدي. ومن الأدلة على ذلك ما فعله أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال لأولاده موصيا إياهم عند موته: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فلما مات فعل أولاده به ذلك، فجمع، فأمر الله سبحانه وتعالى بقسمه الذي في البر فجمع، قسمه الذي في البحر فجمع. ثم سأله الله سبحانه وتعالى: لما فعلت ذلك؟ فقال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله له، والحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كما قال العلماء شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، والشك في قدرة الله هو خطأ في الأسماء والصفات وخطأ في العقيدة. وغفر الله سبحانه وتعالى له لحسن قصده، وظن هو هذا ظن أنه قدرة الله، طبعا هذا يعني بعدين تفسير من العلماء، أنه قدرة الله تتعلق بالأشياء وهذا ليس بشيء، أنه يعني يريد أن يكون ليس بشيء لأن الله على كل شيء قدير من هذا. فاجتهد هذا الاجتهاد، طبعا هو ما اجتهد اجتهاد معرفي، هو ما مو أنه يعني جلس يحلل في النصوص، لا هو اجتهد اجتهاد مبني على حسن الإرادة. جيد، مبني على حسن الإرادة خوفا من الله وخشية منه، فهذه حسن الإرادة أثرت في يعني أثرت في ميزان حسناته وسيئاته، فغلبت عليه رحمة الله سبحانه وتعالى فنجاه الله. طبعا هذا الكلام أيضا بحدوده وبفقه، وليس المقام مقام تفصيل أكثر من ذلك. طيب قضية العقيدة تقودنا إلى أنا قلت العلم الشرعي، لا قبل العلم الشرعي، يعني قضية تقودنا إلى القرون المفضلة. القرون المفضلة هذا كم القضية تعتبر؟ 8. لأن الترقيمات هنا عندنا اختلت خلاص. طيب القضية 8 خير القرون أو القرون المفضلة. ليش أو ما علاقة القرون المفضلة بالعقيدة بالمقدمة التي قبلها؟ طبعا احنا هذه تأتي تحت ايش العنوان مقدمات في ايش في فهم في فهم العلم، مقدمات فهم العلم. قلنا المقدمة الأولى مرتبطة بالعقيدة، المقدمة الثانية مرتبطة بالقرون المفضلة. القرون المفضلة نعم هي مقدمة لها أثر في فهم العلم ولها أثر في فهم العقيدة. القرون المفضلة أساس الانطلاق فيها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا حديث عظيم مؤسس لخيرية جيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل أتباع التابعين. وهذه الخيرية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختزلها بعض الناس في خيرية العقيدة، في خيرية العقيدة. يعني لما يجي يتكلم عن العقيدة يقول عقيدة السلف الصالح اللي هم هذه الثلاثة قرون، وأنه هذه القرون فضلت، والتفضيل عنده إنما يكون على الأقل على المستوى العلمي أو المستوى العملي هو في العقيدة. ولا شك أن العقيدة التي كان عليها أصحاب هذه القرون هي العقيدة التي رضيها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وهذه القرون كانت لها سمة مميزة في عدم التكلف في قضية العقيدة وعدم إدخال النظريات الفلسفية والكلامية في تناول النص العقدي. كانت قرون سائرة على مبدأ التسليم والإيمان، وهذا واضح بين لمن يستقرأ، خاصة القرن الأول. غير أننا نقول إن هذه القرون المفضلة، إن خيرية هذه القرون المفضلة ليست في العقيدة فقط، بل هي خيرية شاملة، وإن أساس فهم العلوم الإسلامية ينطلق من فهم القرون المفضلة، وكثير من فهم الدين يتم ويكمل إذا فهم منهج أصحاب القرون المفضلة في التعامل مع الدين. والقرون المفضلة تميزت بالعلم والعمل وليس فقط بالعلم. إذن القرون المفضلة تميزت، لم تتميز في العقيدة فقط وإنما في العلم بشكل عام، ولم تتميز بالعلم فقط وإنما بالعلم والعمل. يعني العقيدة فرع عن إيش؟ عن العلم. فلاحظوا إحنا عندنا دائرتان تميز بهما خير القرون: العلم والعمل. ولا يصح أو لا يكمل الانتماء إلى خير القرون إلا إذا اكتمل في الإنسان العلم والعمل الموافق لما كانوا عليه، جيد؟ ولذلك أخذ فرع من العلم اسمه العقيدة والظن بأن موافقة خير القرون يكون بمجرد موافقتهم في العقيدة، هذا خطأ، هذا خطأ. فالموافقة لخير القرون إنما هي تكون موافقة في العلم والعمل. والذي ميز خير القرون أو القرون المفضلة الذي ميزهم هو ليس مجرد اشتغالهم بتأصيل علمي وتأصيل شرعي، وإنما الذي ميزهم، خاصة الذي ميز خيارهم، من خيارهم؟ القرن الأول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم بمنزلة واحدة في الخيرية، وإنما قال إيش؟ خير الناس قرني ثم يعني ترتيب، أول شيء قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب قرني هذه اللي هي قرن الصحابة وجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا شك أنه هذا القرن نفسه وإن لم يأتي في هذا الحديث لكن أتى في حديث أخرى هناك أيضا تفاوت في الخيرية فيه، جيد؟ مثلا حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الحديث يتناول حتى بقية الصحابة ليستنوا بأوائل الصحابة اللي هم الخلفاء الراشدين. هذه الحقبة، حقبة الخلفاء الراشدين، كان فيها سمات أغلبها سمات عملية وليست سمات علمية فقط، أغلبها سمات عملية. السمات العملية التي كان عليها القرن الأول وخاصة الخلفاء الراشدين أغلبها سمات عملية متعلقة بالجهاد ومتعلقة بالسياسة، كما هي متعلقة بحفظ الدين وتبليغه. هاي ثلاث دوائر كبرى في هدي خير القرون، خاصة القرن الأول وخاصة القسم الأول من القرن الأول، اللي هي إيش؟ في الجهاد، وهذا يتمثل في إيش؟ في الفتوحات. أول شيء فعلوه الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بالجهاد والسياسة. أول شيء السياسة في بيع البيعة التي تمت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في سقيفة بن ساعدة، والجهاد في إرسال جيش أسامة رضي الله تعالى عنه إلى الشام، وبعد ذلك حروب الردة، وهذا في كذلك علاقة بقضية حفظ الدين، وبعد ذلك في إرسال خالد موليد إلى العراق، وبعد ذلك في فتوحات الشام. هذه كلها صارت مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلال سنتين وثلاث سنوات لا تحصى عدد المعارك التي خاضها الصحابة في الجهاد في سبيل الله، هذا اسمه هدي خير القرون، وهذا اسمه هدي السلف، وهذا اسمه اتباع السلف، حتى لا تحصر القضية في مجرد حفظ بعض الأمور العقدية وموافقتها، والظن أنه هذا هو كذا خلصت عقيدة الإنسان وخلص للإنسان يعني غاية ما يطلبه. أبدا، ليس هذا هو الأمر الكاف. فهم تميزوا في الجهاد وفي السياسة وفي حفظ الدين عموما، وحفظ الدين على قسمين، حفظه بحفظ مادته العلمية يعني تبليغ القرآن وتبليغ السنة وما يتعلق بالتفقه فيه وما إلى ذلك، وحفظه بالدفاع عنه بالسياسة وبالجهاد. جيد. طيب، هل يدخل تدخل موضوعات السياسة في الدين؟ هل تدخل موضوعات السياسة في الدين يعني هي من الدين، أو هي مجرد تصرفات اجتهادية؟ لا شك أنها داخلة في أساس الدين، يعني داخلة في صميم الدين. ومن يتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. منهاج النبوة، هذا لما نقول خلافة على منهاج النبوة معناه أنه منهاج النبوة في قضايا سياسية، لأنه هذا ذكر الحديث ذكر للأمور السياسية، لأنه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فيكون فيكم ما شاء الله يكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا الحديث عن السياسة، عن التقلبات السياسية في العصر. الشاهد منها إيش؟ شاهد منها هو قوله صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة. إذن هناك سياسة على منهاج النبوة داخلة في أساس هذا الدين وفي المنهاج. ومما يدل على ذلك: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعلها فوصف الله سبحانه وتعالى القضية بالكفر لأنه مخالف لأساس الدين، وهي قضية التشريعات التي ينبغي أن تكون المنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. طيب، ما علاقة هذا بالقرون المفضلة ونحن نتكلم عنهم؟ علاقة هذا بالقرون المفضلة أنه من أبرز سمات القرون المفضلة أنهم اعتنوا برعاية الإسلام عبر السياسة وبحماية الدين عبر السياسة، ولذلك كان أول ما فعلوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل دفنه، قبل دفنه صلى الله عليه وسلم، هو أنهم بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة، وأنهوا قضية النقاش في موضوع الخلافة، وعينوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يدل على أولوية هذه القضية، وهي من القضايا الكبرى والواضحة والأساسية كما هو بين لمن يقرأ التاريخ. إذن لما نقول القرون المفضلة، نعم هناك علاقة بالعقيدة، فما كانوا عليه هو صحيح الاعتقاد ولكنه لا يكفي، فهو فرع عن العلم، والعلم الذي كان عليه خير القرون هو أفضل العلم وهو خير العلم، وهذا كله لا يكفي، فهو دائرة واحدة، والدائرة الأخرى هي دائرة العمل، ولذلك تمام الاتباع للسلف وتمام الاتباع لخير القرون أو القرون المفضلة يكون بموافقتهم في العلم والعمل، وليس المقصود بأفراد ما كانوا عليه من العمل، وإنما بالهدي الكل الذي كانوا عليه في العمل. طيب، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بالنسبة لي يعني، وبناء على ذلك لما نقول في فهم الدين القرون المفضلة في فهم الدين كقاعدة أو كمقدمة، لذلك من المهم العناية بعلم خير القرون، من المهم العناية بعلم الصحابة وبعلم التابعين وبعلم أتباع التابعين. وأين نجد هذا العلم؟ أين نجد هذا العلم؟ هذا العلم مدون في كثير من الكتب وكثير من المراجع، ومنها كتب المصنفات الأساسية الكبرى التي جمعت علمهم، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة، ولكن هذه الكتب كبيرة وواسعة وتصعب على يعني خلنا نقول كثير من طلبة العلم. هناك كتب معاصرة صنفت هذه الكتب وجمعت واستخلصت منها خلاصة آثار الصحابة في الفقه، خلاصة آثار في كذا، والكلام عنها كثير لا يسع هذا المقام الذي هو مجمل جدا. طيب، التاسعة العلم الشرعي. العلم الشرعي، يعني احنا دخلنا على العلم الشرعي من الخاص للعام ولا من العام للخاص؟ من الخاص للعام. دخلنا العقيدة كفرق واحد من العلوم الشرعية، بعدين خرجنا إلى القرون المفضلة كمصدر في، طبعا نسيت أن أقول أنه سلسلة خير القرون سلسلة قدم منها إلى الآن 35 حلقة، هي في صميم فكرة القرون المفضلة التي ذكرتها قبل قليل. يعني قدمت سلسلة بهذا القدر إلى الآن، طبعا هذا القدر اللي هو 35 حلقة، هذه الحزمة الأولى من السلسلة، وهذه الحزمة الأولى وصلنا فيها إلى يعني وسط أو نهايات زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إحنا الآن في بداية الجيل الأول فقط، يعني السلسلة قد تمتد إلى يعني ما ييسره الله سبحانه وتعالى. فقدمت هذه السلسلة كتطبيق عملي لهذه الفكرة المجملة التي طرحتها قبل قليل، أن القرون المفضلة يعني بالخلاصات التي ذكرتها قبل قليل دون إعادة، فهي قضية مهمة، يعني هذه السلسلة مهمة في شرح هذه الفكرة وفي بيان أصلا أعلام تلك المرحلة وبيان هديهم، وبيان هديهم العلمي وبيان هديهم العملي. فمن أحب الاستزادة يراجع هذه السلسلة. طبعا ننتقل إلى التاسع اللي هو العلم الشرعي. طيب، الكلام عن العلم الشرعي كلام كثير جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الإجمال المختصر جدا جدا لبعض رؤوس الأقلام في قضية العلم الشرعي. أولا، العلم الشرعي عبادة، فينبغي على طالبه أن يطلبه باعتبار أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى في طلبه، وهذه نية مهمة جدا لطالب العلم. والدليل أن هذا العلم عبادة، الدليل أن هذا العلم عبادة هو النصوص الشرعية الآتية في الوحي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتداح العلم، بمعنى أن من يقوم بهذا العلم فهو يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ويطلب أمرا امتدح الله طلبه وامتدح رسوله صلى الله عليه وسلم طلبه، فهذا الامتثال هو قضية عبادة. وقل ربي زدني علما، والآيات التي امتدح الله فيها أهل العلم كثيرا، منها قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والأحاديث الكثيرة الواردة في طلب العلم، ومن أشرفها وأصحها قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكذلك من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور في السنن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، إلى غير ذلك من النصوص كثير. ولذلك جاء أناس من العلماء فأفردوا موضوع العلم بكتب، ومن أشهرها كتاب الإمام ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم وفضله، مطبوع في مجلدين، بعض الطبعات في مجلد، يعني كتاب ضخم وواسع في الكلام عن العلم الشرعي وفضله ومكانته ومنزلته وما إلى ذلك من أمور كثيرة متعلقة به. إذن أول قاعدة هي أن العلم عبادة. القاعدة الثانية أن العلم الشرعي هو وسيلة لا غاية، يعني هو وسيلة للوصول إلى ثمرات معينة ذكرها الله سبحانه وتعالى وأشار إليها وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تفهم من مجملات الدين. فالعلم يراد للعمل، العلم يراد لتحقيق الإيمان. اللي إحنا أول قاعدة أصلا ذكرناها، أول مقدمة في كل هذا المجلس إيش كانت؟ العلم بالله. يعني أول شيء هو مرتبط العلم، بعدين المقدمة الثانية مرتبطة بإيش؟ بأعمال القلوب. يعني أصلا أعمال القلوب اللي هي الإيمان مرتبطة بقضية إيش؟ العلم. إذن العلم يراد للعمل. طيب، العمل حين نقول العلم يراد للعمل، العمل ينقسم إلى قسمين: عمل ذاتي يعني متعلق بالإنسان في ذاته، وعمل متعد إلى غيره، عمل مرتبط بواقع الأمة العام أو بواقع المسلمين أو بواقع المجتمع. وكلا الدائرتين في العمل يجب أن تكون مبنية على العلم، وهذا يدل على أن العلم أصلا أتى مشتملا للموضوعات صلاح الفرد وموضوعات صلاح المجتمعات. طيب، إذن العلم يراد للصلاح الذاتي ويراد لصلاح المجتمعات ولصلاح الأمم. العلم شرط للدعوة، شرط للإصلاح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة من أين تأتي؟ من روافد متعددة أهمها العلم. إذن الله سبحانه وتعالى جمع في بين الدعوة وبين البصيرة، والبصيرة رافدها العلم. إذن من يريد سلوك طريق الدعوة وسلوك طريق الإصلاح فيجب أن يغذي نفسه بالعلم، وهذا من الأطر التي ينبغي أن ينظر من خلالها الإنسان إلى العلم أنه سبب لانطلاقه في قضية الإصلاح وفي قضية الدعوة على بصيرة. طيب العلم بحر واسع، العلم بحر واسع، ومن المهم أن يدرك الإنسان رتب العلم، منهم أن يدرك الإنسان رتب العلم، فيطلب ما هو أشرف رتبة وما هو أعلى رتبة ويجعل ذلك مقدما على غيره. وهذا يقودنا إلى قضية أن كثيرا من العلم يطلب لما يحتاجه الإنسان، يعني لبصيرته في عبادته، ليكون شفاء له، ليكون دواء له. العلوم الشرعية متعددة وكثيرة، من أبرز العلوم الشرعية علم العقيدة، وهو العلم الذي يعتني بأساس أو ببيان أساس ما يجب الإيمان به وعقد القلب عليه وأساس صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. وعلم الفقه وهو العلم المعتني ببيان الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني العلم المعتني بالطهارة والصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك. العلم الثالث علم أصول الفقه، وهو العلم الذي ينظم قضية الاستدلال الفقهي. فإذا كان علم الفقه هو الارتباط بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني الدليل المباشر في الطهارة والصلاة والزكاة، فإن أصول الفقه لا يتناول الأدلة التفصيلية، وإنما يتناول الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية والقواعد التي تعين على الاستنباط بشكل صحيح. يعني تجد في علم أصول الفقه أصلا الكلام على أساس الأدلة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الأدلة المختلف فيها، ثم بعد ذلك الحديث عن قواعد الاستدلال والاستنباط، الأمر يراد، هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا، الامتثال للأمر على الفورية أم على التأخير، الأمر يقتضي الوجوب يقتضي التكرار أم لا، أو الأمر يقتضي التكرار أم لا، النهي يستلزم الفساد أم لا، هذه كلها قواعد معينة على فهم النص، يعني على فهم الفقه. طيب هل يكون الفقه قبل أصول الفقه أم أصول الفقه قبل الفقه؟ في الطلب يكون الفقه قبل الأصول، في الطلب، يعني إنسان مطلوب منه أن يتعلم الأحكام الشرعية قبل أن يتعلم طريقة الاستدلال والاستنباط، لأن هذا التعلم ليس مرهونا على قضية الاجتهاد. طيب العلم الرابع هو علوم القرآن، علوم القرآن، وعلوم القرآن تنتظم داخلها كثيرا من العلوم التفصيلية، منها التفسير، منها التفسير وهو أشرف علوم القرآن، وهو علم قائم بذاته، وفيه أيضا يعني كتب كثيرة وتسلسل تاريخي ومناهج، يعني يوجد كتب اسمها مناهج المفسرين تبين المسالك التي سلكها العلماء لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، والكلام فيها كثير جدا وطويل جدا، من العلماء من سلك مسلك بيان أحكام القرآن وركز على قضية الأحكام الفقهية، من العلماء من سلك مسلك التفسير الشمولي، من العلماء من سلك مسلك التفسير البياني واللغوي إلى غير ذلك. ويدخل في علوم القرآن علم أصول التفسير وهو غير علم التفسير، ويدخل في علم القرآن أيضا علم المكي والمدني والمحكم والمتشابه وعلم أسباب النزول وغير ذلك من علوم كثيرة تدخل تحت اسم علوم القرآن، وهناك كتب مؤلفة في هذا الباب كثيرة جدا. العلم الرابع ولا الخامس؟ الخامس علوم الحديث والسنة، وعلوم الحديث والسنة أيضا هي علوم كثيرة جدا، شيء منها راجع إلى نقل الحديث، شيء منها راجع إلى عملية النقل، وعملية النقل هذه تحتاج إلى ضبط النص وتحتاج إلى ضبط الإسناد، ومن هنا نشأت كثير من التفصيلات المتعلقة بكيفية ضبط النص، ضبط الإسناد، ضبط أسماء النقلة يرحمك الله. وهذا باب كبير وشريف وواسع وفيه كتب لا تحصى. والدائرة الأخرى هي دائرة إيش؟ فقه هذا النص المنقول. إحنا في دائرة في علم الحديث وعلوم الحديث تعتني بمجرد أن يصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله، يعني أنشأت الأمة الإسلامية علوما لا تحصى لمجرد حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقل كما هو، كتب لا تحصى، علوم لا تحصى، يعني ما لا يحصى من الصفحات والقواعد والأمور النقدية والتوثيقية لمجرد الوصول. هذا الآن باب من علوم الحديث والسنة. باب آخر من علوم الحديث والسنة هو في إيش؟ في فقه ما حفظ من النصوص، وهذا يدخل فيها شروح الحديث والسنة، وشروح الحديث والسنة أيضا واسعة وكبيرة وكثيرة جدا. هذا العلم الخامس. العلم السادس هو ما يتعلق باللغة العربية، اللغة العربية. وعلوم اللغة العربية متعددة، علم النحو وهو من أهمها وأشرفها، وهو أكثر علم في اللغة العربية يحتاجه طالب العلم لتقويم لسانه ولفهم يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني خلينا نقول الفهم اللي هو يعتبر في الأبجديات، يعني في أبجديات اللغة العربية لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ويدخل في علوم اللغة علم البلاغة وعلم الصرف، ويدخل في علم اللغة اللي هو ما يتعلق بالمعجم اللغوي نفسه، اللي هو يعني زيادة أو فهم أصول معاني الكلمات وجذور اللغة العربية، وهو علم شريف وعلم مهم. ولم يكن هناك حاجة له في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرس مستقلا، نظرا لأن اللسان في وقتهم يعني صحيح، فالكل عنده نحو صحيح، والكل عنده يعني خلنا نقول الأساسات اللغوية صحيحة. ثم بعد ذلك نظرا لظروف تاريخية متعددة زادت الحاجة لدراسة هذا العلم، وطالب العلم اليوم بحاجة كبيرة لدراسة هذه اللغة العربية. من العلوم الشرعية أيضا علم التزكية، علم التزكية، وهو العلم وعلم التزكية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يرتبط بالإيمان وأعمال القلوب وأمراض القلوب، والقسم الثاني ما يتعلق بإيش؟ بالسلوك والأخلاق، بالسلوك والأخلاق، السلوك الفعلي والأخلاق. وهذا العلم علم التزكية علم مهم جدا، وأساسه هو ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء في دراسة هذا العلم دراسته عبر الكتابات السلوكية المبنية على التجربة أو الذوق، يعني أو خلاصات المجربين وخلاصات علوم المجربين وخلاصات علوم يعني أهل الذوق وما إلى ذلك، بينما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني وما يشفي. ولا بأس بعد ذلك من الاستفادة من بعض الملاحظات القلبية أو المتعلقة بالسلوك والأمور المتعلقة بفعل أو التخلق بخلق معين، فهذه تحتاج إلى تجربة وتحتاج إلى تهذيب وما إلى ذلك. ومن التنبيهات، هناك كثير من يدرس العلوم الشرعية لا يدرس ما يتعلق بالتزكية ولا يعتني بقضية التزكية، وهذا نقص كبير جدا، بينما أساس التزكية بمعناها المرتبط بالوحي هي في أساس الإيمان. وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كنا نتعلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فهذا علم أول، علم شريف، علم يجب أن يقدم ويعتنى به، وهذا العلم السابع. ومن طبعا الذكر، تأخيره في الذكر ليس لتأخير قيمته وأهميته. ومن العلوم كذلك علم السيرة النبوية، وهو كذلك من العلوم التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم، فربما يعتبرونها أو يعتبرها البعض من المكملات، بينما هي من الأساسات، ويجب أن يعتنى بهذا العلم عناية بالغة وعناية كبيرة. طيب، الكلام في العلم وتفاصيله كثيرة. أيضا من المراجع التي يعني يسر الله تقديمها سلسلة بعنوان مداخل العلوم، سلسلة بعنوان مداخل العلوم، تكلمت فيها عن مدخل إلى علم العقيدة، ومدخل إلى علم الفقه، ومدخل إلى علم أصول الفقه، ومدخل إلى علم اللغة العربية، وإلى السيرة النبوية، وحتى إلى التاريخ، وإلى الحديث والسنة، وأطولها إلى مدخل العلم الحديث السنة في صيغته الجديدة في محاضرتين يعني مطولتين. فهذه مداخل العلوم، يعني لعلها تكون معينة إن شاء الله لفهم أبجديات كل علم من هذه العلوم، وهذا من المفاتيح التي يعني يحسن الدخول من خلالها إلى العلم. طيب، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ننتقل إلى مقدمات في الإصلاح. طبعا عفوا، بس في قضية في مقدمة في فهم الدين أيضا، العاشرة قواعد في فهم الدين، قواعد متفرقة سريعا في فهم الدين. من القواعد في فهم الدين العناية بالمحكم والمتشابه، والانطلاق من المحكمات لفهم الدين ورد المتشابهات إليها. ولما نقول قواعد في فهم الدين، فإن من الأشياء التي ينبغي مراعاتها النظر إلى من أخطأ في فهم الدين. ومن يعني خلنا نقول أكبر أسباب الخطأ في فهم الدين الدخول إليه من المتشابه وعدم التمييز بين المحكم والمتشابه، وهذا من أهم أسباب الزيغ. بينما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الطريقة الصحيحة لفهم الدين هي فهمه من خلال محكماته ورد المتشابه إليه. والمحكمات هي الأمور الدينية الشرعية الواضحة التي يعني لا ينبغي أن يختلف فيها، والتي يعني بعض العلماء يعرفها بأن لا تحتمل إلا وجها واحدا أو يعني قضية يعني في نصها وفي دلالة النص هي قضية تدل على نتيجة واحدة، بينما المتشابه قد يكون بسبب احتمال اللفظ لأكثر من معنى، فإذا احتمل معنى باطلا أو احتمل معنى خاطئا فإن هذا المعنى يرد إلى المقتضى المحكم فيزول الإشكال. طيب، هذه واحدة من القواعد في فهم الدين. من قواعد فهم الدين كذلك النظر إلى مجموع النصوص وعدم الأخذ بنص دون آخر في الأبواب التي وردت فيها مجموعة من النصوص، وهذه من القواعد الأساسية عند العلماء. العلماء يعني، وهذا أيضا من أسباب إحنا قلنا من أسباب الخطأ في فهم الدين، من أسباب الخطأ في فهم الدين فهم باب من أبواب الشريعة عبر نص واحد منه وضرب النصوص ببعضها. بينما من أبرز ما يميز أهل العلم والدين أنهم يوفقون بين النصوص ويجمعون بينها ويحترمون النص ويقللون من شأن أنفسهم، فإذا أشكل عليهم نص معين لا يجعلون الإشكال في النص وإنما يجعلون الإشكال في أفهامهم، ويفرقون بين ما هو ثابت قطعا وبين ما هو ثابت ظنا وبين ما دلالته قطعية ودلالته ظنية. والأصل عندهم فيما ورد في النصوص الصحيحة هو محاولة الجمع والتوفيق وليس الرد أو ضرب النصوص ببعضها. بينما من أبرز سمات من أخطأ في فهم الدين هو أنهم يضربون النصوص ببعضها أو يأخذون نصا ويتركون النصوص الأخرى، وهذه من أبرز سمات الخوارج الذين خرجوا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بعض الكتاب وتركوا بعضا ولم يفهموا سياقات النصوص وما إلى ذلك، فهذا أدى إلى خطأ في فهم الدين. لذلك من أسباب الفقه في الدين إيش كانت؟ النظر إلى مجموع النصوص والتوفيق بينها وعدم ضرب النصوص ببعضها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طيب، وكذلك حتى في الآية المحكم المتشابه فيها دلالة على ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إيش يقولون آمن به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. ولذلك اعتنى العلماء كثيرا بهذا الباب. طيب، القاعدة الثالثة في فهم الدين، والآن هذه القاعدة ليست بملاحظة وجود المعارض، أما القاعدتان الأولى والثانية فهي بملاحظة إيش وجود المعارض، يعني وجود الخطأ في فهم الدين. أما الثالثة فهي ليس باعتبار وجود المعارض وإنما لترشيد الفهم في الدين. القاعدة الثالثة هي في إدراك أن الدين على مراتب متفاوتة في الأمر والنهي والخبر، وأن الفقه في الدين شرط أو إيش تبع لإدراك هذه المراتب. يعني الدين فيه أخبار وفيه أوامر ونواهي، وهذه الأخبار والأوامر والنواهي لم تأتي في رتبة واحدة، هناك من الأخبار ما هو أعظم آية في القرآن وهناك ما دون ذلك، هناك من الأخبار ما يعادل ثلث القرآن وهناك ما هو ذلك دون ذلك، هناك من الأخبار ما هو أساس في العقيدة لا يصح الإيمان إلا بها وهناك ما هو دون ذلك. أن تدرك الفرق بين ما هو أصل في الدين وبين ما هو دون ذلك هذا من الفقه في الدين، وأن تدرك وهذا الآن في الأخبار وفي الأوامر والنواهي، هناك ما هو من أركان الإسلام، هناك ما هو من الفرائض، هناك ما هو من ما دون ذلك، هناك ما هو سنن مؤكدة، هناك ما هو سنن غير مؤكدة، وكذلك في المحرمات هناك ما هو من نواقض الإسلام، هناك ما هو من السبع الموبقات، هناك ما هو من أكبر الكبائر، وهناك ما هو من الكبائر، وهناك ما هو من الصغائر، وهناك ما هو من المكروهات. هذه الآن مراتب في الدين. الدين لا يكمل الفقه فيه إلا بإدراك هذه المراتب، ويجب على الإنسان المسلم المتفقه في دين الله الساعي إلى وصول نتيجة صحيحة لفهم الدين أن يدرك التفاوت بين هذه المراتب. أن يدرك رتب الدين. فإذا أدرك رتب الدين ثم يعني تعبد لله سبحانه وتعالى على ضوء هذه الرتب، فهذا من أعظم ما يمكن أن يخرج به الإنسان من قضية الفقه أو في قضية الفقه في الدين. ربما حصل توسع في هذه القضية في محاضرة موجودة ومرفوعة بعنوان مركزة المركزيات، وكذلك في أبواب المنهاج من ميراث النبوة هناك باب بهذا العنوان، باب في أن الدين على مراتب في الأمر والنهي والخبر، وأن الفقه في الدين تبع لإدراك هذه المراتب. هذه المراتب طبعا إيش الدليل على أنه هذه المراتب وإدراكها هو فقه في الدين؟ هو حديث ليهنك العلم أبا المنذر، والسبب هو أن أبا المنذر اللي هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أدرك مراتب الدين عبر إدراكه أن آية الكرسي أعظم، وهذه رتبة أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل إلى مقدمات، وهذه آخر قسم في المادة، وهو مقدمات تأسيسية في الإصلاح، في الدعوة والإصلاح. أخذنا مقدمات تأسيسية في فهم الدين أو أساس الدين، ومقدمات التأسيسية في فهم إيش؟ في فهم العلم. طبعا احنا في في قواعد في فهم الدين كانت الكم العاشرة، كم قاعدة أخذنا؟ ثلاثة. طبعا القواعد حقيقة كثيرة، يعني هذه بس يعني إشارة، يعني مثلا علم أصول الفقه كله يدخل هنا في قواعد، يعني في قواعد في فهم الألفاظ، وهذه القواعد فهم الألفاظ داخلة تحت قضية أصول الفقه. هناك أمور متعلقة بقضية فهم العلماء وفهم الصحابة والإجماعات، ويعني الكلام كثير في هذه القواعد، لكن هذه فقط إشارة. طيب ننتقل إلى الختام اللي هو مجموعة مقدمات مرتبطة بقضية الإصلاح. طيب أولا لما نقول قضية الإصلاح فنحن نتكلم عن قضية، عن قضية قرآنية. القاعدة الأولى هي في قيمة وفضل ومنزلة الإصلاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المسلم يعني لا يصلح أن يفهم الناس أو يفهم المسلمون أن المسلمين على قسمين. هناك مسلمون يعني ليس لهم علاقة بالدعوة والإصلاح وما إلى ذلك، وهم أكثر المسلمين، وهناك مسلمون هم الذين يعني يحملون عبء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وما إلى ذلك. هذا التفريق خاطئ، إلا إذا قصد به أن من الناس من عنده من العلم ما يؤهله لمزيد من الدعوة والإصلاح، فهذا صحيح. لا ينبغي للإنسان العامي غير المتعلم أن يدخل في ملفات وموضوعات ليست من شأنه، لكن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون قضية كل مسلم، لأنها عمل صالح يتطلبه الإنسان. كما يتقرب الإنسان إلى الله بكثرة الذكر وبالصلاة والزكاة، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالدعوة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من رأى منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا أمر للجميع، لأن من رأى منكم، هذه من، هذه صيغة عموم، تمام؟ طيب ما هو فضل الإصلاح؟ مكانة الإصلاح، مكانة الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فضل ذلك كبير في كتاب الله. يعني هناك نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة أتت لمجرد بيان فضل ومنزلة ومكانة العمل في الدعوة إلى الله وفي الإصلاح. فنحن نقول عمل الدعوة إلى الله والإصلاح هذا يدخل فيها مختلف الرتب، يعني كل ما يدخل تحت الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، كل ما يدخل تحت تمكين الدين، كل ما يدخل تحت الدفاع عن الدين من جهة رد الشبهات عنه وما إلى ذلك، كل ما يدخل تحت تبليغ الدين، كل ما يدخل تحت تبليغ العلم، كل ما يدخل تحت الحث على الخير، هذا باب وردت فيه من النصوص الكثيرة. لا يصلح للإنسان المسلم أن يمر أمام هذه النصوص التي تحدث الله بها والتي أنزلها الله سبحانه وتعالى، التي هي كلام الله، والتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بها وتحدث فيها عنها في أحاديثه، يمر أمام هذه النصوص دون أن يكون له عناية قلبية تجعله يتطلب تحقيق هذا العمل أو تحقيق هذه المكانة التي هي الدعوة إلى الله والإصلاح. ومما يبين شرف هذه المنزلة أن هذا هو سبيل الأنبياء، سبيل الأنبياء، والأنبياء أشرف من خلقهم الله سبحانه وتعالى. ما الذي فعله نوح عليه السلام خلال 950 سنة؟ الدعوة إلى الله. ما الذي فعله إبراهيم عليه السلام؟ الدعوة إلى الله. ما الذي فعله موسى عليه السلام؟ الدعوة إلى الله. ما الذي فعله عيسى عليه السلام؟ الدعوة إلى الله. ما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدعوة إلى الله. طب هل في دليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم قضية الدعوة إلى الله؟ قل هذه سبيلي، هذه سبيلي. ما هي هذه السبيل؟ أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طب أيضا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وإيش وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن أول ما يبين شرف الدعوة إلى الله أنه سبيل الأنبياء، أنه هديهم، أنه عملهم. فبعيدا عن قضية التخصص العلمي ولا قضية واجب أو غير واجب، مجرد أن تعرف أن هذا هو عمل الأنبياء فهذا يجعلك تتطلب وتسعى لتصل إلى هذه المنزلة. الوجه الثاني الذي يبين قيمة وفضل الإصلاح والدعوة إلى الله أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أحسن الأقوال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا أسلوب تفضيل، يعني لا أحد أحسن. ولا شك أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيه تفاوت في الرتب، يعني هذا من أحسن ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتقرب إليه بأن إيش تدعو إليه. ومما يبين أيضا أنه يعني فضل الدعوة إلى الله والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الوجه الذي فضلت به هذه الأمة، خيرية هذه الأمة، من أهم سماتها ارتباطها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني قضية ليست مرتبطة فقط بتفضيل الأفراد بل حتى بتفضيل الأمم، يعني هذا من شرف هذا العلم أو العمل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومما يبين كذلك فضل هذه الدعوة وفضل الإصلاح وفضل العمل للدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما جاء في كتاب الله من أن هذا العمل هو سبب نجاة المؤمنين من العذاب الذي يبعثه الله على الأمم، كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وقال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، يعني أنجوا بسبب إيش؟ نهيهم عن الفساد في الأرض. وإذا رأينا أحوال المسلمين اليوم ورأينا كثرة الفساد في الأرض فيزداد أو تزداد قيمة النهي عن السوء والنهي عن المنكر والأمر به المعروف. طيب هناك وجوه أخرى لفضل الدعوة والإصلاح، من يتذكرها؟ تكفير الذنوب والسيئات، وأيضا سبب الأجور العظيمة، أو أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. يعني أبواب كثيرة من الفضل والخير ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه المقدمة الأولى في فضل الإصلاح ومكانته ومنزلته وأهمية الاشتغال به. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية في أركان الإصلاح. وأركان الإصلاح ثلاثة. الركن الأول هو العلم والمنهج، العلم والمنهج الموصل إلى البصيرة. الركن الثاني هو الحملة والمصلحون المتحركون بهذا المنهج. والركن الثالث هو تطبيق هذا المنهج على الواقع وتحرك هؤلاء الحملة بتنزيل العلم وتنزيل المنهج الصحيح على الواقع. والواقع احنا ليش قلنا الواقع كركن؟ احنا قلنا في علم الآن، علم ومنهج هذا واحد، وفي حملة يحملون هذا العلم ويتحركون به. ليش ذكرنا الواقع كركن ثالث؟ لأن الواقع يتغير، وتغير الواقع يؤثر في طبيعة الأولويات التي يشتغل بها هؤلاء الحملة. فلذلك دائما الدعاة إلى الله والمصلحون يجب أن يرتبطوا بالواقع دائما. يعني لا يصح، لا يكتمل ركن الدعوة ولا يكتمل تكتمل عملية الإصلاح إلا بمراعاة الواقع وتنزيل المنهج الصحيح على هذا الواقع بطريقة صحيحة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذا أول شيء، يعني كل رسول يأتي بلسان يتناسب مع قومه. الشيء الثاني أنه قص الله علينا أخبار الأنبياء وذكر أنهم تتنوع موضوعات اهتماماتهم في الدعوة وفي الإصلاح بحسب المنكرات المنتشرة في أزمنتهم. فنجد أن لوطا عليه السلام يعتني بمعالجة مشكلة الفاحش، شعيب عليه السلام مشكلة الغش، والتطفيل في المكيال والميزان، وموسى عليه السلام في مشكلة تحرير في مشكلة المستضعفين والعناية بتحريرهم. لماذا اختلفت أولويات الأنبياء في معالجة المشكلات مع اشتراكهم في أصل العبودية طبعا وتنقيتها من الشرك والشوائب؟ ما الذي جعلهم يختلفون؟ هذا اللي هو قضية الواقع، أن الواقع يختلف. وبناء على ذلك نقول اليوم أركان الإصلاح، الركن الأول هو العلم والمنهج. العلم والمنهج ثابت ولا متغير؟ ثابت. والحملة والمصلحون، يعني لا يكفي أن يكون هناك علم يتداول، لا يكفي أن يكون هناك علم يتداول، علم صحيح يتداول، بل لابد من حملة ومصلحين. طيب لما نقول علم يتداول، هذا ما يكفي أنه يكون في حملة ومصلحين؟ لا، ركن الحملة والمصلحين لا يمكن أن يتم إلا بالتربية، لا يمكن أن يتم إلا بالتربية، يعني ليس بمجرد أخذ العلم يعني بمعلومات نظرية. لذلك العلم والمنهج هذا ركن قائم بذاته، له طريقته، له أسبابه، له أحواله. ركن آخر اللي هو الحملة والمصلحون الذين يحملون هذا العلم ويحتاجون إلى تربية وطريق. ثم بعد ذلك الواقع الذي هو متغير وليس ثابتا ويجب مراعاته. فهذه المقدمة الثانية التي هي أركان الإصلاح. المقدمة الثالثة في مركزية هدي الأنبياء في الإصلاح. ذكرت في فضائل الإصلاح أنه إيش؟ أنه من أهم فضائل الإصلاح أنه هو هدي الأنبياء والمرسلين. هدي الأنبياء والمرسلين له معالم، يجب على كل داعي أو مصلح أن يراعي هذه المعالم التي ميزت منهج الأنبياء والمصلحين. يعني الآن القصص القرآنية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كم أخذت القصص من القرآن؟ قصص موسى كم أخذت من القرآن؟ موسى عليه السلام كم أخذت؟ قصة نوح عليه السلام، قصص الأنبياء عموما أخذت مكانا واسعا في كتاب الله. هذا الأخذ الواسع لقصص الأنبياء في كتاب الله ينبغي أن يعتنى به، لأنه جماعة ترى من رعاية نعمة الله، من رعاية نعمة الله أن نعتني بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وخاصة ما كرره كثيرا. لا يصلح أن ينزل الله القرآن ويكثر فيه من ذكر قصص الأنبياء ثم لا تكون لنا العناية البالغة بهذه القصص. طب ما المقصود من هذه القصص؟ بطبيعة الحال ليس مجرد العلم بأنه كان هناك نبي اسمه موسى عليه السلام وأنه بعث إلى فرعون وأنه كذا وكذا، وإنما في الاعتبار بتلك القصة. من أعظم ما يعتبر بقصص الأنبياء هو معرفة منهجهم في الأنبياء ومنهجهم في الدعوة والإصلاح واتباعهم على ذلك. وهذا المنهج واسع في كتاب الله، له معالم وفيه قواعد. نعرف من خلال قصة موسى عليه السلام الهدي في أزمنة الاستضعاف، نعرف من خلال قصة نوح عليه السلام الهدي في قضية طول الطريق وتأخر تحقق الثمرة وعدم استجابة الناس، وهكذا في قصص الأنبياء الواسعة. يعني ربما يتذكر منكم من حضر سلسلة أنوار الأنبياء، خذنا عشرات المجالس فقط لنتعرف على معالم منهج الأنبياء خاصة في الإصلاح. يعني أقصد ليس مجلسا ولا اثنين ولا درسا ولا عشرة دروس حتى تتعرف على معالم هذا الهدي، كثير وواسع وعظيم جدا. ومع الدروس الكثيرة اللي أخذناها ما أخذنا شيء إلا قليل جدا يعني من هدي الأنبياء. لذلك أي مريد للإصلاح لابد أن يعتني بهدي الأنبياء في الإصلاح، بهدي الأنبياء في الإصلاح. طيب من القواعد أو المقدمات كذلك أهمية العناية بالمشكلات الكبرى، أهمية العناية بالمشكلات الكبرى في كل زمان، وهذا أشرت إليه قبل قليل، وهو أيضا مرتبط بهدي الأنبياء. يعني الآن المصلح لما يأتي في زمان يجب أن يفكر ويتأمل في واقعه ليصل إلى أبرز المشكلات وأخطرها وأكثرها انتشارا ليتناولها بالعلاج ويتناولها بالدعوة والإصلاح، وهذا هو هدي الأنبياء. وإلا لما يعني ذكر أو كرر الله علينا أن لوط عليه السلام كان ينكر الفاحش، ينكر الفاحش، ينكر. طيب ألم يكن عند قومه إلا هذا المنكر؟ ألم يكن عند قوم لوط إلا منكر الفاحش؟ لا، عندهم منكرات كثيرة، لكن أبرز شيء كرره نبي الله لوط هو العناية بهذه المشكلة. لماذا؟ لأنها الأكبر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن لم يأمره أن يدعو إلى كل شيء دفعة واحدة، ولا أن ينكر كل منكر دفعة واحدة، وإنما أمره بالترتيب. فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذه الأولويات. إحنا ما نقول المشكلات الكبرى، يعني إيش إيش المقصود والنتيجة؟ أن تراعى الأولويات في الدعوة والإصلاح. جيد. فالمشكلات الكبرى، معرفة المشكلات الكبرى يقودنا إلى ترتيب الأولويات في الدعوة والإصلاح، وهذا من هدي الأنبياء. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإيش؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإيش؟ فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هذه القاعدة إيش هي؟ أهمية العناية بالمشكلات الكبرى. ولذلك اليوم إذا أردنا أن نتبع هدي الأنبياء في الدعوة والإصلاح فلا بد أن نفقه المشكلات الكبرى الموجودة في واقعنا. ما المشكلات الكبرى الموجودة في واقعنا؟ أيضا الكلام فيها كثير، ربما بينت ذلك في مقدمة كتاب بوصلة المصلح، وذكرت أن من أبرز المشكلات والتي إذا عالجناها فسيؤثر علاجها في بقية المشكلات، ستحل بقية المشكلات، وهي مشكلة ضعف المصلحين وقلة المصلحين وغياب المنهج الإصلاحي عن كثير منهم. فلذلك العناية بصناعة المصلحين وببيان المنهج الإصلاحي والقواعد الإصلاحية، إذا اعتنينا بهذا الباب وعالجنا هذه المشكلة وكثرنا المصلحين ورشدنا منهجهم الإصلاحي، فهذا سيؤدي إلى سد هؤلاء المصلحين لبقية الثغور ومعالجتهم لبقية المشكلات، لأن المشكلات أكبر بكثير من أن يعالجها مصلح أو عدد من المصلحين. لابد من كثرة كاثرة ومنهج صحيح في التعامل مع هذه المشكلات. طيب، الخامسة، مقدمة الخامسة، مركزية فهم السنن الإلهية في المنهج الإصلاحي. لا يستقيم المنهج الإصلاحي في تطبيقه في الواقع إلا بإدراك السنن الإلهية، وإدراك السنة الإلهية باب عظيم وكبير وشريف، وقد ذكرته في هذه المحاضرة تحت أي عنوان؟ أحسنت، أنه باب من أبواب العلم بالله، وسيلة من وسائل العلم بالله. كيف نعرف الله؟ نعرف الله سبحانه وتعالى واحد من وسائل العلم بسننه. الآن لاحظوا هذا الآن منزع آخر في النظر إلى السنة الإلهية، وهو إيش؟ أنه مهم لصحة المنهج الإصلاحي أو لصحة التطبيق الإصلاحي تحديدا. لكي أطبق الإصلاح وأتحرك به في الواقع بشكل صحيح، فمن المهم أن أدرك سنن الله سبحانه وتعالى وأفهمها، وهذا يحتاج إلى 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 علم، وهو من علوم القرآن، ومن علوم القرآن ليس علما مخترعا يأتي به بعض الباحثين المعاصرين، هو من علوم القرآن. وهذا العلم له قواعد وله يعني تفاصيل كثيرة، ممكن من أراد التوسع أيضا يراجع كتاب السنة الإلهية وأثرها في الإصلاح. ذكرت فيه مجموعة من السنة الإلهية وقواعد، ذكرت مع كل سنة قواعد لفهم هذه السنة. والعلم بالسنن مهم في الإصلاح، وذكرت أيضا أثر هذا العلم، يعني إيش فوائد، ليش المصلح لازم يعرف هذا العلم؟ لأنه من أهم الأسباب لثباته ولحسن ظنه بالله ولعدم انهزامه أمام سطوة الأعداء، لأن سطوة الأعداء داخل ضمن نظام السنة الإلهية، فالباطل يعلو ثم يقضى عليه ثم يزول والحق ثابت، لكن الحق لابد أن يبتلى. هذه كلها اسمها سنة إلهية. أول شيء سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أوائل ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته الدعوية كلها، هو إيش؟ شيء متعلق بالسنة الإلهية، لما قاله ورق بن نوفل ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال رسول الله أو مخرجيهم، قال لم يأتي أحد، هذه السنن، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لمعرفة ورقة بن نوفل بالسنن الإلهية الناتجة عن علمه بأخبار الأنبياء، أدرك أن هذا النبي لأنه متصل ببقية الأنبياء إذن سيناله ما نالهم، إذن يا محمد يقول له سيخرجك قومك. هذا إذن علم شريف، علم كبير، علم مهم جدا، وهو كما ذكرت في الكتاب وذكرت في السلسلة مرارا، هو علم يخرج الإنسان من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة، لما يفهم حكمة الله سبحانه وتعالى أو شيئا من حكمة الله. إذن هذا باب مهم من أبواب العلم، وباب مهم من أبواب العناية بالإصلاح. من المقدمات أيضا في قضية الإصلاح أهمية وضوح الغايات في الإصلاح. ليش احنا نقول أهمية وضوح الغايات في الإصلاح؟ لأن كثيرا من الناس قد تنحرف بوصلتهم الإصلاحية وعملهم الدعوي إما بسبب انحراف قلبي وإما بسبب الفتن الخارجية. يعني اليوم العمل الدعوي والعمل الإصلاحي أخذ أشكالا جديدة، صار فيه مثلا جماعات، صار فيه حركات، صار فيه أحزاب فيها الصواب فيها الخطأ، وصار في يعني وفي أشياء لا ليست جديدة، يعني توارث العلم، المساجد، المشايخ، في مستجدات، في فتن جديدة، في محاربة في كثير من الأحوال للدعوة والإصلاح. هذا كله أدى إلى ضمور قضية الغايات عند البعض، وأدى إلى اختلال البوصلة عند البعض الآخر. ولذلك من أهم المقدمات الإصلاحية دوام وتذكر الغايات المقصودة من الدعوة والإصلاح. ولذلك لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله من سأله منهم، قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ هنا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم الجواب عن كل شخص بعينه اللي سألوا عنه حمية ولا شجاعة ولا غضبا ولا لا، وإنما ربطها بالمقاصد والغايات. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا إيش؟ فهو في سبيل الله. إذن هي مرتبطة بالغايات دائما، أي عمل دعوي أو إصلاحي هو مرتبط، يجب أن يكون مرتبطا بالغايات، التذكير الدائم بالغايات. بل حتى إرسال الرسل ربطه الله بالغايات. من يأتي بالآية التي فيها ربط إرسال الرسل بالغايات والثمرات؟ لا، هذا بعثوا بأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا 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 جواب عن سؤال بماذا بعثوا. لا، ربط رسالتهم بالغايات والمقاصد التي ستتحقق أو التي ينبغي أن تتحقق. أحسنت. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الآن غايات، ليقوم الناس بالقسط. فمن يتبع الرسل في الإصلاح يتذكر أن إقامة القسط بين الناس وإقامة العدل بين الناس هو من أهم المقاصد التي ينبغي أن تتغير من قضية الإصلاح. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وهناك من في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأيضا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أيضا من الغايات والمقاصد، هذه كلها غايات ومقاصد ينبغي أن تراعى وتستحضر في قضية الإصلاح. لذلك كل من يسير على طريق الدعوة والإصلاح ليستحضر دائما الغايات والمقاصد، والتي طبعا من أهمها هي تحقيق العبودية لله بالدعوة إليه، وإن لم تتحقق ثمرات ومكتسبات مادية ومحدودة. طيب، من القواعد والمقدمات المهمة في قضية الإصلاح أهمية الانتماء للأمة وجمع الكلمة ونبذ التفرق، وهذا ناتج عن بعض المشكلات أو كثير من المشكلات الموجودة في واقع اليوم. لذلك من أولويات الإصلاح ومن قواعده ومن مقدماته ضبط قضية الانتماء الإصلاحي، بحيث تكون قضية مرتبطة بالأمة الإسلامية، و يعني خلنا نقول سياقها فيه جمع لكلمة المسلمين. طيب، هذه بعض المقدمات المرتبطة بقضية الإصلاح، وذكرتها بصورة موسعة وأكثر منها بكثير في كتاب بوصلة المصلح. طيب، كم نعتبر ذكرنا في كل 17؟ إذن هذا المجلس أخذنا فيه ساعتين تقريبا، يعني يعتبر في خلاصات معتصرة في أبواب مختلفة، شيء منها راجع إلى فهم أساس الدين، شيء منها راجع إلى فهم العلوم الشرعية والإسلامية، وشيء منها راجع إلى بعض القواعد الإصلاحية والدعوة. وهذا الجمع جمع مهم، لكن حقيقة فاتني أيضا أذكر قاعدة لعلي أختم بها في قضية الإصلاح. كنت أنا ذكرتها سابقا، يعني كتبتها عندي في قضية قواعد فهم العلم، وما ذكرتها في قواعد فهم العلم، وأيضا نسيت أذكرها في الإصلاح. إحنا كم ذكرنا قاعدة في الإصلاح؟ 7. طيب، الثامنة، خلينا نذكر الثامنة نختم بها، وهي أهمية البناء الشمولي للمصلح. أهمية البناء الشمولي للمصلح وعدم الاكتفاء بباب من أبواب البناء دون الآخر، والشمولية تتحقق بتحقيق أربعة أركان. الركن الأول هو العلم الشرعي، والركن الثاني هو الإيمان والتزكية، والركن الثالث هو الوعي، والركن الرابع هو المنهج الإصلاحي والعمل به. وهذه الأركان فيها تفاصيل. فأما العلم، فالعلم الشرعي، وذكرت أنا أنواع العلوم الشرعية قبل قليل، كل ما ذكرته في العلم الشرعي يندرج تحت هذا الركن البنائي. والركن الثاني في القواعد الإصلاحية أو في البناء الشمولي في القواعد الإصلاحية هو إيش؟ الإيمان. وكل ما ذكرته في قضية الإيمان والتزكية من ناحية أعمال القلوب أو من ناحية القسم الثاني اللي هو إيش؟ متعلق بالسلوك والأخلاق، يدخل تحت الإيمان والتزكية. والركن الثالث الذي هو الوعي، الوعي لم أذكره إلى الآن في القواعد السابقة، وهو أساس في تكوين المصلح، ولا يتم يعني طريق المصلح إلا بالوعي. وهذا الوعي ينقسم، يعني يتضمن أقسام: الوعي الفكري، والوعي بالتاريخ عموما، والوعي بالتاريخ الحديث خصوصا، والوعي بالأعداء وبواقعهم وبتفاصيل عداوتهم وبجذور عداوتهم، والوعي بالتجارب الإسلامية والتجارب الإصلاحية. هذه خمسة أنواع من الوعي مطلوب من المسلم أن يعني يتملكها. ويمكن أن يضاف إليها الوعي بأدوات التأثير وأدوات يعني خلنا نقول أدوات التأثير في واقع اليوم، لأن الأدوات تتغير، الأدوات تتغير عبر يعني بين زمان وآخر. طيب ما الدليل على أن الوعي من المهم أن يكون لدى الإنسان المسلم أو الإنسان المؤمن أو الإنسان المصلح؟ يعني هل الوعي هو عبارة عن موضوع تخصص جامعي يعني يغطى ب أو يعني نتيجة مثلا لاجتهادات بعض المجتهدين قالوا أن الوعي مهم جدا، ولا هو قضية من الوحي أو قضية من القرآن؟ لا شك أنها قضية من موضوعات الوحي وقضية من موضوعات القرآن. والدليل على ذلك أن كثيرا من آيات القرآن العزيز نزلت في بيان سبيل المجرمين. الصحابة حين كان ينزل القرآن ويسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، كان القرآن يخاطبهم ويبصرهم بواقعهم، حتى يعني حتى يأمرهم بأخذ الحذر والحيطة في بعض الأمور، وهو مما يزيد الوعي. فنزل القرآن بالحديث عن المنافقين وتفاصيل أحوالهم، وهم حين يسمعون الآيات يعلمون، يشاهدون هذه الصفات في الواقع. ونزل القرآن كثيرا ببيان صفات أهل الكتاب واليهود وشبهاتهم ومكرهم وكيدهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وإيش؟ واكفروا آخرة. هذه أسلوب مكر، من الذي يكشفه؟ الله سبحانه وتعالى يكشفه. هذه زيادة الوعي، الوعي بسبيل المجرمين، الوعي بالمشركين، الوعي بالشياطين. حتى أحيانا يأتي البيان يعني، وهذا قليل في القرآن لا شك، اللي هو بالأسماء، يعني ذكر بعض المجرمين بأسمائهم، وخاصة طبعا هذا قليل اللي هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما سبقه كثير، خاصة ذكر فرعون ومكره وكيده كأنموذج للطغاة يمكن أن يتكرر. الشاهد موضوع الوعي موضوع كبير في القرآن، وهو مع الأسف من الموضوعات التي صغر حجمها في سياق البناء الشرعي والبناء الدعوي والبناء الإصلاحي، بينما كان حجمها كبيرا في القرآن، وحجمها كبير كان حجمها كبيرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا قلنا من المقدمات الإصلاحية الكبرى أهمية البناء الشمولي للمصلح، فهذا يدخل فيه الوعي كركن أساسي، يدخل فيه الوعي كركن أساسي. من الأدلة اللطيفة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. ولكن كونوا ربانيين، وين وجه الدلالة؟ في تفسير الربانيين، على تفسير كثير من أهل العلم، منهم إمام المفسرين الطبري لما قال فسر الربانيين، قال: الربانيون هم الجامعون إلى العلم والفقه البصر بالسياسة وتدبير الناس ورعايتهم. فلاحظ الربانيون إذن عندهم شيء مرتبط بالعلم الشرعي والفقه، وعندهم شيء مرتبط بسياسة الناس وواقعهم، وهذا لا شك مرتبط بالوعي. والأمر الرابع والأخير كركن أساسي هو المنهج الإصلاحي، وهو مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأساس، وفيه كلام كثير سبق ذكر شيء منهم. طيب إذن الخلاصة، هذه مجموعة من القواعد في فهم الدين وفي فهم العلم وفي فهم الإصلاح، قواعد ملخصة ومجموعة وليست كافية، ولكنها يعني فيها ذكر لبعض الخطوط العريضة في هذه القضية. وحاولت أن أذكر مراجع، ما أدري ذكرت بوصلة المصلح قبل قليل ولا في قواعد فهم الإصلاح، ذكرت مجموعة من المراجع في كل قاعدة أو في كل مقدمة تقريبا، التوسع فيها يعني مع الرجوع إلى هذه الخطوط العريضة لعله يعني يصنع حالة من الفهم والوعي. من الكتب حقيقة التي حرصت على أن أجمع فيها يعني أكبر قدر من القواعد مع أدلتها من الكتاب والسنة، القواعد الشمولية التي تعني الإنسان المسلم، اللي هو كتاب المنهاج من ميراث النبوة، خاصة مع شرحه. يعني فيه مجموعة من القواعد، بعضها مرتبط بفهم الدين، بعضها مرتبط بالعلم، وبعضها مرتبط بالإصلاح. عموما هذه الثلاثة مواضيع يا جماعة ثلاثة مواضيع شريفة، يجب أن يعني هذه الثلاثة مواضيع يجب أن تكون محل عناية كبيرة. الدين في أساسه يدخل في قضية العبودية، طبعا الدين في صحته، الدين في يعني خلنا نقول منطلقاته الكبرى، الدين في التعبد به والامتثال له، هذا واحد. ثاني إيش؟ العلم وطلب العلم بشكل صحيح ومفاتيح هذا العلم وتاريخ هذا العلم ومحكمات هذا العلم وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك اللي هو إيش؟ الإصلاح والمنهج الإصلاحي والانطلاق بالدعوة والإصلاح. الذي يعتني بهذه الثلاثة عناوين الكبرى فلعله إن شاء الله يكون قد اعتنى بأسباب الفلاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، ونسأله الهدى والرشاد والعفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يبارك لنا ولكم ما تذاكرناه وتدارسناه في هذا المجلس. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. اللهم يا ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.